بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أن القول بانحصار المخرج في الصلاة بجملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كما ذهب إليه بعضهم، هذا غير ممكن، فإنه قد دلت الروايات على حصول الخروج بالجملة الأخيرة، بل هذه الجملة هي المتيقن من التسليم المارد في عدة من الروايات أنه يتحقق به الخروج، وأن آخر الصلاة التسليم. كما أن القول بالانحصار في الصيغة الأخيرة مناف للروايات المستفيضة التي فيها استهاء من أن جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مخرجة من الصلاة، وبعد ذلك ينصرف المسلم ويمضي في حاجته على ما صرح به في بعض السهاء، وبذلك يظهر بطلان قول صاحب الحدائق قدس الله نفسه من وجوب الصيغتين معا، وأن الأول مخرج والثاني محلل. لا يمكن الالتزام بذلك، فالصيغتان معا وجميعا غير واجبين. إذن فالصحيح والتخيير بين الصيغتين بأيهما أتى المكلف فقد خرج من الصلاة، ولكنه إذا أتى بالصيغة الأولى وهي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كانت الثانية مستحبة. وقد حمل بعضهم كلام جماعة من القدماء القائلين باستحباب التسليم على هذه الصورة، وقالوا إنهم يريدون بالاستحباب استحباب الجملة الأخيرة بعد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهذه الجملة مستحبة. وقد ورد الجمع بين الصيغتين في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله في موثقة أبي بصير الطويلة المشتملة على كثير من المستحبات، قد جمع في هذه الموثقة بين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاستحباب هذه الصيغة، يعني الجملة الثانية بعد الجملة الأولى، مما لا ينبغي الريب فيه، ويستفاد من بعض الروايات الأخرى أيضا، ولا نحتاج إلى الاستدلال بالرواية في المقام، وإن كانت الرواية موجودة موثقة أبي بصير وغيرها لا حاجة إلى ذلك، فإن سيرة المسلمين قد استقرت على ذلك من الخاصة والعامة. على الإتيان بالصيغتين بجملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وبعدها بجملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلا إشكال في استحباب ذلك، بل إن مثل صاحب الحدائق وصاحب البشرى السيد جمال بن طاووس التزم بوجوب الصيغتين معا كما تقدم. وقد وقع الكلام في أن الجملة الأخيرة هل هي من الأجزاء المستحبة؟ غاية الأمر أنه جزء متأخر، أو أنه مستحب نفسي بعد الصلاة. قد يقال بالجزئية كما اختاره الماتن قدس الله نفسه، وأنه من الأجزاء المستحبة كاستحباب القنوت في الصلاة وغير ذلك من الأجزاء التي هي غير مقدمة لماهية الصلاة، ولكن هذا الجزء جزء متأخر، لا فرق في الجزئية بين أن يكون الجزء في أثناء العمل وأن يكون بعد الفراغ من العمل. واستدلوا على ذلك بموثقة أبي بصير الطويلة، فإنه سلام الله عليه في مقام بيان أجزاء الصلاة أدى هاتين الجملتين مع الاشتمال على جملة من المستحبات غير ذلك. فالظاهر من هذه الموثقة أن جملة السلام عليكم، وإن كان لم يسلم السلام عليكم، قال ثم تسلم بعد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ومعلوم أن السلام بعد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هو جملة السلام عليكم. فالظاهر هذه الموثقة أن هذه الجملة أيضاً من أجزاء الصلاة، كما أن بقية ما ذكر في الرواية وفي الموثقة من أجزاء الصلاة، فهو جزء متأخر. إلا أنه يستفاد من بعض الروايات عدم الجزئية بأنه مستقل في الاستحباب. لما الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، تمت الصلاة. ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم. فظاهر هذا الكلام أنه بعد الفراغ من الصلاة وبعد ما تم من الصلاة وانقطعت الصلاة يعلم القوم فيقول السلام عليكم، فيقول السلام عليكم كاشفا أن الصلاة قد تمت ولم يبق منها شيء. فهذه الرواية لعلها ظاهرة الدلالة على أنه أمر مستقل بعد الصلاة، والغرض من ذلك إعلام القوم بتمامية الصلاة أنه لم يبق منها شيء. ولكن هذه الرواية ضعيفة السند بمحمد بن سنان، من هذه الجهة لا يمكن الاستدلال بها. والذي يمكن أن يقال في المقام إن موثقة أبي بصير وإن كانت ظاهرة في الجزئية فإنه سلام الله عليه في مقام بيان تعداد أجزاء الواجب، فذكر سلام الله عليه أنه تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تسلم، فالسلام جزء من الصلاة لا أنه أمر خارج. ولكن ذكرنا غير مرتين أن الجزئية الاستحبابية غير معقولة مطلقة، بلا فرق بين أثناء العمل وما بعد العمل، وما بعد العمل أولى بعدم التعقل. كيف يمكن إذا لم يكن شيء مقبما للواجب وقد سقط الطلب، كيف يمكن أن يفرض أنه جزء من المستحب؟ فرضنا أن الأمر بالصلاة قد سقط بعد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، انقذت الصلاة وقد تمت وانصرف المكلف عن الصلاة، كيف يمكن أن يفرض أن هذا جزء من الصلاة التي سقط أمرها وذمة المكلف غير مشغولة بها؟ فالجزئية في نفسها غير معقولة، إذن لا أثر للاستدلال على ذلك في مرحلة الإثبات. ويقال إن رواية أبي بصير موثقة أبي بصير ظاهرة الدلالة على الجزئية. نعم إن الموثقة ظاهرة في ذلك، بل ظاهرة في الوجوب، ما لم يكن قرينة على الاستحباب من الخارج، إلا أنه لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور، فإن الجزئية غير معقولة. ولا نعرف أثرا يترتب على هذا البحث. يعني الأثر المهم أنه مستحب بعد الصلاة أو أنه جزء مستحب للصلاة لا نجد أثرا لذلك، إذن لا فائدة في البحث. بقي هنا أمور يعني في هذا البحث، وتعرض لها المصنف قدس الله نفسه، منها أن التسليم بليه، منها أن التسليم الأول وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هل هو مخرج من الصلاة أو أنه غير مخرج. المشهور والمعروف بين الفقهاء أن المخرج منحصر بإحدى الصيغتين الأخيرتين، إما الأولى أو الثانية أو إحداهما، أو أن الأول مخرج والثاني معلل على التفصيل المتقدم. وأما الصيغة الأولى فهي غير مخرجة، والمسلم بعد في الصلاة ما لم يأتي بإحدى الجملتين. نسب إلى الراوندي قدس الله نفسه أنه اختار أن الجملة الأولى مخرجة من الصلاة وإن كانت مستحبة، جزء مستحب وهو مخرج من الصلاة. نعم إذا لم يأتي المكلف بهذه الصيغة كان المخرج إحدى الصيغتين الأخيرتين، فهذا مستحب ولكنه مخرج ينقطع به. لعل هذا بل الظاهر أنه كذلك مبني على ما يستفاد من عدة من الروايات وفي بعضها التصريح بين قال سلبها زيدا أن التسليم مخرج للصلاة لأنه من كلام الآدميين، فكأنه قدس الله نفسه تخيله أن مطلق التسليم مخرج، فإذا سلم على النبي صلى الله عليه وآله بما أنه فرد من الصلاة ومن كلام الآدميين فبه يخرج من الصلاة، فتمسك بالإطلاقات إطلاقات أن التسليم مخرج وآخر الصلاة التسليم، وهذا في نفسه ليس ببعيد. لا يبعد أن يلتزم أن التسليم على النبي صلى الله عليه وآله مخرج، إلا أن الصحيحة قد دلت على استثناء هذا من السلام المخرج، ففي صحيحة الحلبي أنه كل ما ذكرت النبي صلى الله عليه وآله وذكرت الله سبحانه فهو من السلام، فإذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت. هذه الصريحة، بل الصريحة الدلالة في أن جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين من السلام وواقع في السلام، ولا يكون به انصراف، وإنما الانصراف يكون بالجملة بعد ذلك، وهي جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وبإطلاق هذه الصيغة يمكن القول باستحباب هذه الجملة حتى في غير التشهد الأخير، في التشهد الأول مثلا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله إذا قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته لا بأس بذلك، كما مال إليه صاحب الجواهر قدس الله نفسه لقوله عليه السلام كل ما ذكرت الرسول صلى الله عليه وآله فهو من السلام، فهذا السلام يخرج عن إطلاقات التسليم التي دلت على أن التسليم مخرج، فإنه من كلام الآدميين وبه يخرج المسلم عن صلاته. هذا مستثنى، ويؤيد هذا الاستدلال بصحيحة الحلبي، ويؤيد هذا الرماية بلي، ويؤيد هذا ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسنادها محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن أبي كهمس عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الركعتين الأولتين اذا جلست فیهما للتشهد فقلت و انا جالس السلام علیک یا نبی و رحمت الله و برکاته انصراف هو؟ قال علیه السلام لا، ولكن اذا قلت السلام علینا و علی عباد الله الصالحین فهو الانصراف. هذه الروايه صريحه الدلاله على ان الانصراف لا يتحقق السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، وانما يتحقق بالجمله ما بعده، لكن الروايه ضعيفه السند فهي صالحه للتأييد لا للاستدلال. فما نسب الى الراوندي لا اساس له، والظاهر انه يعني على ما يظهر من كلماتهم انه لا قائل بهذا غيره. ثم بعد ذلك، فهل هذه الجمله مستحبه او واجبه؟ يعني جمله السلام عليك يا نبي ورحمه الله، هل هي من الاجزاء الواجبه المقدمه للصلاه؟ وان لم يحصل به الخروج من الصلاه، والخروج من الصلاه انما يكون بما بعده، او ان هذه الصيغه مستحبه؟ المشهور والمعروف بينهم والاستحباب، ولكن نسب الى بعضهم انه ذهب الى وجوبه، وجوب هذه الجمله ايضا، واستدل على ذلك بعده من الروايات، منها موثقه ابي بصير المتقدمه. ففي هذه الموثقة في آخره قال عليه السلام: تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، ولمن دخل بيتي مؤمنا، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ثم قل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على جبرائيل وميكائيل والملائكة المقربين، السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم تسلم. هذه الرواية قد ورد فيها الأمر بهذه الجملة، جملة السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، فيقال إن ظاهر الأمر هو الوجوب، فيحكم بوجوبه. وأجيب عن ذلك بأن هذه الموثقة مشتملة على عدة من المستحبات، بل كثير ما ذكر في هذه الموثقة مستحبة، وإن كان قد ذكر فيها من الأجزاء الواجبة أيضا فلا يمكن الاستدلال بذلك. قلنا فيما سبق غير مرتين أن اشتمال رماية على أمر ثبت استحبابه من الخارج لا يوجب الرفع اليد عن ظهوره في الوجوب بالنسبة إلى غيره، وهذه الكبرى كبرى السيئة التي ذكرناها. ولكن في خصوص هذه الموثقة، بما أن أكثر ما فيه من المستحبات، فيمكن دعوى أن الإمام عليه السلام في مقام بيان الفرض الفاضل من الصلاة لا في مقام بيان ما هو مقدم للصلاة، فلأجل ذلك لا يكون للأمر ظهور في الوجوب بعد رفع اليد، يعني بعد قيام القرينة على أنه سلام الله عليه، ليس في مقام بيان واجبات الصلاة، فإنما هو في مقام بيان الفرض الأكمل، وعلى تقدير أن يكون له دلالة على الوجوب فيرفع اليد عن ذلك بعدة من الروايات، منها صحيحة الفزلاء المتقدمة التي دلت على أن المصلي إذا فرغ من التشهد فقد فرغ من الصلاة، فإن استعجله أمر سلم وانصرف. هذه الرواية واضحة صحيحة، واضحة الدلالة على عدم وجود شيء غير السلام الذي يتحقق به الانصراف. وقد ذكرنا أن السلام الذي يتحقق به الانصراف هو إحدى الجملتين المتقدمتين، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته لا يتحقق به الانصراف. فهذه الصحيحة بما أنها دالة على أن المصلي بعد الفراغ من التشهد قد فرغ من صلاته ولم يبق عليه شيء غير الإتيان بالمخرج. قال عليه السلام: تسلم فتنصرف، أو بلفظ آخر يسلم وينصرف أو سلم وينصرف. هذه الصيحة واضحة الدلالة على أن مقدم الصلاة إنما هو التشهد والسلام المخرج بعد ذلك، فليس بين السلام المخرج والتشهد شيء آخر يكون واجبا. ونظير هذا أيضا ما رواه الشيخ ابن صلاح نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، والرواية صحيحة: في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد، فقال عليه السلام: يسلم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحب. هذه السيئة مثل السيئة السابقة دلت على أن الإمام إذا أطال التشهد لا يجب على المأموم أن يصبر حتى يسلم الإمام، بل هو يسلم وينصرف ويمضي في حاجته. هذه السيئة أيضا دلت على أنه ليس هنا شيء آخر يجب على المكلف غير التشهد وبعده السلام المخرج. هذه إحدى الروايات يعني الموثقة التي استدلوا بها على وجوب السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، واستدل بذلك بصحيح الحزرمي. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن أميرة عن أبي بكر الحزرمي قال: قلت له: إني أصلي. أين الرماية التي ذكرناها أمس؟ قال: قلت رواية الأمر صاحب الوسائل قدس الله نفسه ذكر هذه الرماية في أبواب التسليم مرتين، مرة عبر بأبي بكر الحزرمي ومرة بأبي بكر بلا حزرمي، وقلنا إن صدر الرماية مذكور في باب القراءة حسب ما كتب المعلق. هنا أن الشيخ أيضا ذكره مرتين، مرة في باب ومرة في باب آخر غير هذا الباب، فكيف ما كان. رمى الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن أميرة عن أبي بكر الحزرمي قال: قلت له: إني أصلي بقوم. فقال عليه السلام: سلم واحدة ولا تلتفت، بعد لا يحتاج إلى الالتفات إلى اليمين أو إلى اليسار، وقل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم. هذه السيئة في مقام بيان السلام الواجب. قال: إني أصلي بقوم، فقال عليه السلام: سلم واحدة ولا تلتفت، في مقام بيان السلام الواجب ذكر هذه الجملة، تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم. وهذه السيئة ذكرناها واستدلنا بها على عدم بدون السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بخصوصها، يعني فإن كانت مخرجة من الصلاة تخيرا، لا إلا أنها بل غير واجبة. فاستدلوا بذلك على أن هذه الجملة، جملة السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، أيضا واجبة. ويمكن الجواب عن ذلك أولا بقصور المقتضي وعدم الدلالة، فإن الإمام عليه السلام ليس في مقام بيان السلام الواجب، وإنما هو في مقام بيان الاكتفاء بسلام واحد في المخرج من الصلاة. السؤال إنما هو يعني سؤاله والجواب الإمام عليه السلام ناظر إلى هذا الأمر، وأنه يجوز الاكتفاء بواحدتين، فلا حاجة إلى ذم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، او تکرار السلام علیکم تارتا من الیمین و اخرى من الیسار، بل یجوز الاکتفاء بواحده. قال قلت له انی اصلی بقوم، فقال علیه السلام سلم واحدتا فلا حاجت الى التکرار او الى السلام علینا و علی عباد الله الصالحین ولا تلتفت، قل السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم. فالرواية ناظرة إلى الاكتفاء بالسلام عليكم مرة واحدة، وأما أن السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته واجب أو مستحب هذه السيئة غير ناظرة إليه، فكأنه بحسب متعارف الناس بل يقال هذه الجملة السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته فقد ذكره الإمام عليه السلام، فليست في هذه الروايات دلالة على الوجوب في نفسها قاصرة الدلالة، وعلى تقدير التسليم فالجواب عنها بعينه هو الجواب عما تقدم، يعني استفدنا عدم الوجوب مما تقدم من الروايات فتكون هذه الرواية مهمولة على الاستحباب أيضا، واستدل برواية ثالثة نتكلم فيها إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب السلام على النبي صلى الله عليه وآله، قلنا إنه ربما يستدل على الوجوب بعدة من الروايات، منها موثقة أبي بصير الطويلة فقد ورد فيها السلام على النبي صلى الله عليه وآله، قلنا إن هذه الموثقة لا يمكن الاستدلال بها على الوجوب، وذلك لأن أكثر ما ذكر في هذه الرواية إنما هو المأمور المستحب، فتكون هذه قرينة على أنه صلى الله سلام الله عليه ليس في مقام بيان الأجزاء المقدمة للسلام، وإنما هو في مقام بيان الفرد الكامل، فلا يمكن الاستدلال بها على الوجوب. هذا من جهة المقتضي، وسيأتي الكلام من جهة المانع، يعني على تقدير التسليم نتمسك بما دل على عدم الوجوب، وأيضا استدل على ذلك برواية أبي بكر الحزرمي فبشر قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سعيد بن عميران أبي بكر الحزرمي قال قلت له إني أصلي بقوم، فقال سلم واحدة ولا تلتفت، قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم. فقد نلت هذه الصحيحة، يعني يستدل بهذه الصحيحة على وجوب السلام على النبي صلى الله عليه وآله، قلنا إن هذه أيضا لا دلالة فيها، فإنه سلام الله عليه في مقام بيان الاكتفاء بتسليمة واحدة، لما ذكره سلام الله عليه من قوله السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته توطئة وتمهيد للسلام الواحد الواجب، فلا دلالة فيها على الوجوب. وعلى تقليل التسليم أيضا نتمسك بما دل على عدم الوجوب، ومن جملة ما استدل على ذلك رواية أبي بصير رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مشكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطع السلام. فالرواية في مقام بيان التسليم الواجب، قال فإنما التسليم حصر للتسليم، التسليم الواجب في الصلاة الذي به يخرج المصلي من الصلاة، قال إنما التسليم أن تسلي على النبي صلى الله عليه وآله وتقول أن تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهذه الروايات تدلنا على وجوب السلام على النبي صلى الله عليه وآله. فالجواب عن هذه الرواية أولا بزعف السند، لأن عبر عنها بالموثقة في كلام شيخ الهمداني قدس الله نفسه، فإن محمد بن سنان لم يوثق، يعني معارض توثيقه لم تثبت وثاقته محمد بن سنان، فالرواية ضعيفة ولا يمكن الاستدلال بها على شيء. على أن الظاهر من هذه الرواية بقرينة ما ثبت من الخارج أن الواجب من السلام إنما هو المخرج، آخر السلام التسليم وافتتاح التكبير كما في بعض الروايات على ما نبين الآن، إذا فرغ من الشهادتين فقد تم السلام وفرغ من السلام وليس عليه إلا التسليم. ومعلوم أن التسليم إنما هو التسليم المخرج، وقد ذكرنا يعني ورد في صحيح الحلبي أن السلام علينا والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ليس بمخرجين. بقرينة تلك الرواية التي دلت على أنه لا يجب إلا التشهد إذا فرغ من الشهادتين فقد مزت السلام ولم يبق عليه إلا التسليم، بعد ذلك يسلم إن أعجله الإمام مثلا أو استعجله أمر يخاف فوته يسلم ويمزي في حاجته. فيظهر من هذه السيئة وغيرها على ما نبين الآن أنه لا يجب شيء إلا التشهد بعد الفراغ من الشهادتين لم يبق عليه إلا التسليم المخرج. والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ليس بمخرج على ما في صحيح الحلبي، فيكون قوله عليه السلام إنما التسليم أن تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يحمل على الفرد الأفضل والأكمل. وهذه السيئة التي ذكرناها أنها تكون قرينة على حمل هذه الرواية على ما ذكرنا، وكذلك تكون قرينة على رفع اليد عن الروايتين الأولتين يعني المانع، هي صحيحة الفزلاء. بل رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن عزينة عن الفزيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا فرغ من الشهادتين فقد مزت صلاته، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم بل وانصرف أجزاءه. دلت هذه السيئة على أن آخر الصلاة الأجزاء الواجبة من الصلاة آخر التشهد، إذا فرغ من الشهادتين فقد انخزت الصلاة ولم يبق عليه إلا المخرج السلام المخرج. فدلت هذه السيئة على أن السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ليس بواجب باعتبار أنه ليس بمخرج، فقد فرزنا أنه بعد الفراغ من التشهد فقد مزت صلاته وفرغ من الصلاة، فتكون هذه السيئة دالة على عدم الوجوب، وبذلك يرفع اليد عن الروايات السابقة لو تمت دلالتها وتم المقتضي بالإضافة إلى الوجوب. ونظير هذه السيئة سيئة الحلبي بإسناد الشيخ عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد، فقال عليه السلام يسلم من خلفه ويمزي في حاجته إن أحب، أيضا يسلم من خلفه باعتبار الخروج من الصلاة.
يعني يأتي بالمخرج فيخرج من الصلاة ويمزي في حاجته. وذكرنا أن السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته لا يكون مخرجا. وأزعب بل من الاستدلال بهذه الروايات الاستدلال بالآية المباركة بقوله سبحانه صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قالوا إن هذه الرواية هذه الآية تدلنا على وجوب التسليمة بالصلاة باعتبار أنه لا يجب التسليم على النبي صلى الله عليه وآله في شيء من الموارد إلا في هذا المولد، يعني محل الكلام يكون هذا المولد، فالأمر ظاهر في الوجوب، الأمر بالسلام والأمر بالتسليم. وبما أنه لا يجب التسليم على النبي صلى الله عليه وآله في غير الصلاة في هذا المورد فيقيد بهذا المورد. وهذا الاستدلال من أزعف أنهاء الاستدلال، فإن التسليم الوارد في الآية المباركة ليس معناه أن يقول المصلي السلام عليك، بل التسليم بمعنى الانقياد وبمعنى تسليم الأمر إليه، يعني لا تخالف النبي صلى الله عليه وآله فيما يأمركم به وينهاكم عنه، بل سلموا إليه، سلموا الأمر إليه، وكل ما حكم به فأطيعوه في حكمه. وليس معنى التسليم أن يقول الإنسان السلام عليك، صلوا عليه وسلموا تسليما، أي انقادوا له انقيادا. أين هذا من التسليم؟ يعني قول السلام عليك حتى يقال إنه لا يجب إلا في هذا المورد. وكيف يمكن أن يقال إن الله سبحانه أراد بهذه الجملة التسليم في خصوص السلام، يعني حمل المطلق على خصوص فرد من مورد واحد؟ هذا بعيد جدا. إذن ما هو المتسالم عليه بين الفقهاء وما هو المشهور من عدم بلوء السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هو الأزهر الصحيح. بعد ذلك يقع الكلام في أجزاء الصيغتين اللتين ذكرنا أن المصلي يخرج بإحداهما عن الصلاة، الكلام في أجزاء ذلك. أما بالنسبة إلى الصيغة الثانية فلا إشكال في أن السلام عليكم كما ذكرنا يخرج به المكلف المصلي من الصلاة، وهل يجب إضافة ورحمة الله أو أن السلام المخرج والسلام عليكم من دون إضافة هذه الجملة كلمة ورحمة الله، وهل يجب على تقدير الالتزام بذلك إضافة وبركاته أو أن هذه الإضافة بل أيضا غير لازم؟ نسب إلى ابن حمزة القول بوجوبهما معا، ونسب إلى بعضهم القول بوجوب خصوص رحمة الله. فكيف كان هذا القول، يعني القول بوجوبهما معا ورحمة الله وبركاته أو بوجوب خصوص رحمة الله دون وبركاته؟ هذا القول ضعيف جدا، بل ادعى بعضهم كالعلامة قدس الله نفسه عدم الخلاف في عدم الوجوب، وأنه لا يجب غير هذه الجملة جملة السلام عليكم. وقد استدل على الوجوب بروايتين صحيحتين استدل بهما على الوجوب، منها ما رواه علي بن جعفر في الصحيح ذو الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن الأمركي عن علي بن جعفر قال رأيت إخوتي موسى وإسحاق ومحمد ابن جعفر عليه السلام يسلمون
في الصلاة عن اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا لما علي بن جعفر بل قال رأيت إخوتي موسى وهو الإمام عليه السلام وذكر أخوين له اسم إسحاق ومحمد ابن جعفر، ابن جعفر الصادق سلام الله عليه، هؤلاء الذين فيهم الإمام سلام الله عليه موسى بن جعفر كانوا هكذا يسلون في آخر الصلاة يقولون السلام عليكم ورحمة الله، فيزيدون إلى ذلك كلمة ورحمة الله. وأيضا في صلاة النبي صلى الله عليه وآله في المعراج ورد ذلك أيضا، فقال لي يا محمد صل عليك وعلى أهل بيتك، فقلت صلى الله علي وعلى أهل بيتي لقد فعل. ثم التفت فإذا أنا بصفوف من الملائكة والنبيين والمرسلين، فقال لي يا محمد سلم، فقلت السلام عليك ورحمة الله وبركاته. الصحيحة الأولى مشتملة على كلمة ورحمة الله فبركات، والصحيحة الثانية مشتملة على الجملتين معا ورحمة الله وبركاته. فبهاتين الصحيحتين استدل على الوجوب، وجوب ورحمة الله أو بإضافة وبركاته وإجزاب. ولكنه من المعلوم أن الفعل لا يكون مسبتا للوجوب، فعل صادر من المعصوم غايته أنه تدل على المحبوبية والرضوان. وأما الوجوب فلا، والأمر في هذه الصيحة من الله سبحانه أمر بالتسليم لا أمر بهذه الخصوصية، وإنما النبي صلى الله عليه وآله اختار هذه الخصوصية في مقام الامتثال فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالعمل لا يدل على الوجوب، وهكذا عمل موسى بن جعفر سلام الله عليه كان يقول في صلاته السلام عليكم ورحمة الله لا يدل على وجوب لهذه الجملة كلمة ورحمة الله، إذن لا دليل على الوجوب، والفعل قاصر الدلالة على الوجوب لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الرجحان. فإذا لم يكن هنا دليل على الوجوب فيكفينا الأصل أولا، إذا شككنا في أن الواجب جملة السلام عليكم مطلقا أو ما إضافة ورحمة الله أو ما إضافة وبركاته أيضا مقتضى أصالة البراءة، حيث إنه لا دليل على الوجوب مقتضى الأصل عدم الوجوب. ولكن قد يستشكل في هذا الأصل بأن غاية ما يترتب على ذلك عدم وجوب إضافة الجملتين أو إهداهما فقط له وبركاته، ولكن لا يثبت بذلك التحليل وأن المكلف قد خرج من صلاته، فإذن نحتاج إلى دليل آخر يثبت جواز التكلم أو جواز القهقه مثلا أو غير ذلك. فهذا الأصل لا يترتب عليه الأثر، ولكن الجواب عن هذا واضح، فإن المقرد إنما هو الجزء الأخير من الصلاة، والشك في المقام يعني الشك في التحليل وعدمه ينشأ من وجوب الزائد على جملة السلام عليكم، إذ لا نحتمل أن يكون شيئا مخرجا للصلاة وغير واجب أجزاء الصلاة، بل هي التي يخرج المكلف من الصلاة بالإتيان بالجزء الأخير. إذا أحكم في تلك الصحيحة المتقدمة افتتاح التكبير واختتام التسليم، فإذا فرضنا أن التسليم الواجب لا يجب فيه كلمة ورحمة الله أو كلمة وبركاته يثبت بذلك أنه مخرج، فإن المخرج يعني يحل له بعد ذلك الكلام وغير الكلام يمضي في حاجته، فلا نحتاج إلى دليل آخر
يثبت جواز التكلم أو جواز الاستدمار والقهقه ونحو ذلك مما ينافي السلام، بعد المكلف ليس بالسلام وقد أتى بالجزء الأخير وهو السلام عليكم. هذا أولا الأصل. ثم بلي ثم نتمسك بالإطلاقات، يعني ما قتل نزلا الأصل الإطلاقات، فإن المأمور به في كثير من الروايات كما في صحيحة الفزلاء التي ذكرناها الآن وصحيحة الحلبي التي قرأناها فعلا، الأمر فيها بالتسليم، قال ثم تسلم إذا فرغ المسلم من الشهادتين فقد مزت صلاته، فإن أعجلك أمر تخاف أن يفوتك فسلم منصرف. وهكذا صحيحة الحلبي إذا أطال الإمام التشهد سلم المأموم وانصرف وأجزاه ذلك. هذه المطلقات دلت على كفاية ما يصدق عليه أنه سلامون، ومعلوم أن السلام عليكم يصدق عليه ذلك فيحكم بفراغه من السلام. فالإطلاقات في المقام كافية، وإن نوقش في الأصل والإطلاقات معا تكوينا في المقام الروايات الخاصة، عدة من الروايات يستفاد منها كفاية ذلك. من جملة هذه الروايات رواية أبي بكر الهزرمي قرأناها الآن، في إسناد الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكام عن سيف بن عمير عن أبي بكر الهزرمي قال قلت له إني أصلي بقوم فقال سلم واحدة ولا تلتفت، قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم بدون إضافة ورحمة الله وبركاته. والظاهر من هذه الصيحة أن المأمور به هو جملة السلام عليكم، وهذا هو المخرج من الصلاة بلا إضافة ورحمة الله وبركاته. ودعوة إن أن هذا من باب استعمال اللفظ في اللفظ، ليس معنى قل السلام عليكم يعني قل هذه الجملة، بل السلام عليكم استعمل فيما يأتي به المسلون في صلاتهم، وهو المتعارف خارجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل السلام عليكم يعني قل ما يقوله الناس في صلاتهم، هذا بعيد جدا يحتاج إلى قرينة، بل الظاهر من قوله عليه السلام قل السلام عليكم يعني تكلم بنفس هذه الجملة كما في غيره من الروايات. فهذه السيئة واضحة الدلالة على كفاية السلام عليكم من دون إضافة ورحمة الله وبركاته. وأيضا يدلنا على ذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن مهديار عن الحسن بن علي بن فزال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي الحسن عليه السلام صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت ونسيت أن أسلم عليهم، يعني الجملة الأخيرة، فقالوا ما سلمت علينا أي لم تقل السلام عليكم، فقال عليه السلام ألم تسلم أنت جالس يعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قلت بلى، الذي نسيته إنما هو السلام على الجماعة السلام عليكم، قال عليه السلام فلا بأس، ولو شئت على ما في بعض النسخ كما قلنا أو لو نسيت حين قالوا لك ذلك، لابد نسخة شئت أسف، ولو شئت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت السلام عليكم. هنا أيضا سرها بأنه يأتي بالمنسي بعد ذلك، حينما قالوا ذلك قالوا لم تسلم علينا يقول لهم السلام عليكم. من هذه الموثقة أيضا يستفاد بأن الواجب والسلام عليكم. ويؤيد هذا العمدة ما ذكرنا، ويؤيد هذا بعدة من الروايات، لكن في أسناد هذا من جملة ما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير الرواية التي ذكرناها الآن، قال: إنما التسليم أن تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم. السلام الأخير ذكره السلام عليكم. أيضا روى المحقق قدس الله نفسه في المعتبر نقلا من جامع البزنطي عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة، قال: يقول السلام عليكم. هاتان الروايتان لا يمكن الاستدلال بهما لضعف السند، ولكنهما تؤيدان ما تقدم. فالمتحصل مما ذكرنا أن الدليل الخاص قائم على عدم وجوب هذه الجملة، جملة السلام على سيد النبي ورحمه وبركاته، ولو لم يكن دليل خاص في المقام كفان الإطلاقات، ولو فرض أنه لم يكن إطلاق في المقام كفان الأصل العملي وهي أصالة البراءة، فلا يجب بل من الجملة الأخيرة إلا جملة السلام عليكم من دون إضافة برحمة الله فضلا عن إضافة كلمة وبركاته، غير لازم من هذا. يبقى الكلام في جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أن المخرج من الصلاة خصوص الجملة الأولى السلام علينا، أو أن المخرج إنما هو مجموع هذه الجملة إلى آخر كلمة صالحين، هذا نتكلم فيه إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في هاتين الصيغتين اللتين يخرج بهما من الصلاة كما ذكرنا تأخيرا، وقلنا إن الصيغة الثانية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يعتبر فيه تمامها، بل يجزي جملة السلام عليكم بلا إضافة ورحمة الله وبركاته. وهل يجزي هذه الصيغة من دون الألف واللام فيقول السلام عليكم، أو أنه لا يجزي؟ نسب إلى المحقق والعلامة قدس الله نفسه ما الاستزاء بذلك، لأنه لا يعتبر حرف التعريف في الخروج من الصلاة، فلو ألغى حرف التعريف وقال سلام عليكم اكتفي بذلك في الحكم بصحة الصلاة والخروج. استدلنا على ذلك المحقق قدس الله نفسه في المعتبر على ما حكي عند أحد أمرين، يعني بأمرين، أحدهما التمسك بالإطلاقات وأن هذا يسق عليه التسليم، وقد أمرنا بالتسليم في آخر الصلاة افتتاح التكبير واختتامها التسليم، وقد مر في صحيحة الفضلاء وغير صحيحة الفضلاء الأمر بالتسليم على الإطلاق. قال عليه السلام: فإن أعجلك أمر تخاف أن تفوته بل فسلم. فاكتفي يعني أمرنا بالتسليم والتسليم صادق على ذلك. فالجواب عن هذا لعله واضح، فإنه أولا لم يثبت الإطلاق، لا يبعد أن يكون الأمر بالتسليم إشارة إلى التسليم المتعارف فسلم، أي سلاما متعارفا في السلام لا كل سلام، وإلا لاكتذي بالتسليم المطلق أيما كان،
ولو سلم الإنسان على أحد المعصومين مثلا فيقول السلام على علي بن الحسين مثلا أو السلام على أصحاب الحسين وغير ذلك، لا يمكن التمسك بالإطلاق يعني جزما الإطلاق غير مراد في هذه الروايات، وإلا لجاز الاكتفاء بكل ما صدق عليه السلام، وهذا لا يلتزم به المحقق والعلامة ولا يمكن الالتزام به. وعلى تقدير صمود الإطلاق فالروايات الدالة على حصر المخرج في السلام بهاتين الجملتين المتقدمتين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام عليكم، هذه الروايات كافية في التقييد، فإنا قد ذكرنا أن ظاهر جملة من الروايات تعين هذه الجملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وظاهر جملة من الروايات تعين الجملة الثانية السلام عليكم. الجمع بين الروايات يقتضي القول بالتخيير، فبهذه الروايات الدالة على تعين الصيغة الأولى وعلى تعين الصيغة الثانية والنتيجة الجمع بينهما هو التخيير، بهذه الروايات نخرج عن الإطلاق لو ثبت إطلاق ولم يثبت. وأما الاستدلال الثاني الذي نسب إلى المحقق قدس الله نفسه من برود هذه الصيغة في القرآن سلام عليكم، فهذا أعجب، فإنه ليس كل ما ورد في القرآن يجوز الإتيان به مخرجا للصلاة. نعم سلام عليكم ورد في القرآن، ولكن الكبرى لم تثبت، ليس كل ما ورد في القرآن من الصيغ يجوز الاكتفاء به في الخروج من الصلاة، وإلا لجاز الخروج بصيغ أخرى أيضا كقوله سبحانه وسلام على المرسلين أو سلام علي سلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، أفيمكن الالتزام بأن المخرج من الصلاة يجوز أن يكون جملة سلام علي؟ ليس كل ما ورد في القرآن يجوز أن يكون جزءا يعني على جزءا من الصلاة فيخرج به من الصلاة، هذه الكبرى غير ثابتة. وأما استدلال العلامة قدس الله نفسه على ذلك بفعل عليين، وأن أمير المؤمنين سلام الله عليه صلى فسلم عن يمينه وقال سلام عليكم، وسلم عن يساره فقال سلام عليكم، فيستكشف بذلك جواز الاستزاء بهذه الجملة من دون حرف تعريفين، فهذا أيضا واضح الضعف. أولا أن هذا لم يثبت من طرقنا، لم يثبت أن أمير المؤمنين سلام الله عليه أتى بصيغة السلام بغير حرف التعريف، وعلى تقدير الثبوت نفرض أنه سلام الله عليه فعل ذلك، لكن لم يثبت أنه اجتزى سلام الله عليه بهذا في المخرج، فلعله أتى بهذه الصيغة بعد جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وقد فرضنا أن هذه الجملة مخرجة للصلاة، مخرجة ومحللة للكلام وغير ذلك من المنافيات، فإذا فرغ من الصلاة فله أن يترك هذه الجملة أصلا جملة السلام عليكم. فيمكن أن أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد الفراغ من الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلم على الجماعة عن يمينه وعن يساره فقال سلام عليكم السلام عليكم، وليس في هذا الفعل لو ثبت دلالة على جواز الخروج من الصلاة بصيغة سلام عليكم، فالأظهر أنه لا يجزي، بل لابد من الإتيان بصيغة السلام عليكم. وأما ما قيل من أن التنوين بدل عن حرف التعريف سلامون، هذا التنوين بدل عن حرف التعريف عن الألف واللام، فيكتفى بذلك. فلهذه الاستدلالات من الغرائب أي دليل دل على جواز الإتيان بالبدل؟ قل فليكن التنوين بدلا عن الألف واللام. الدليل دل على لزوم الإتيان بهذه الجملة الجملة السلام عليكم. فالإتيان بصيغة أخرى وكون التنوين بدلا عن الألف واللام لا بد من دليل يدل على الاستزادة، وإلا فلا يكتفى به. فما ذكر المعتين من أن الأزهر عدم الجواز بهذه الجملة هو الصحيح. وأما ما قيل وتوهم من أن هذه الجملة يعني سلام عليكم إذا لم يكن مخرجا من الصلاة فلا تبطل الصلاة به إذا أتي به في غير محله. فلو فرضنا أنه في الركعة الثانية قال سلام عليكم، أو في الركعة الأولى، أو في الركوع، أو في السجود، لا بد من أن نحكم ببطلان الصلاة. فيستكشف من ذلك أن هذا مخرج، فإذا كان هذا مخرجا وموجبا لبطلان الصلاة فإذا وقع في محله كان مخرجا أيضا. هذا الاستدلال لعله من الغرائب، يعني بله لا يحتمل إذ لا ملازمة بين أن يكون شيء مخرجا من الصلاة وإذا وقع في غير محله مبتلا ومخرجا ومع ذلك ليس بمأمور به. المأمور به الحسنة الخاصة من الصلاة، وإلا لزم الالتزام بأن يكون كلمة السلامون فقط مخرجا للصلاة. إذ لو تكلم بهذه الكلمة في غير محله في الركوع مثلا، لو قال سلام، أو لو قال سلام علي، أو لو قال سلام عليك، كل ذلك يوجب بطلان الصلاة وخروج الصلاة به، ومع ذلك لا يمكن الاكتفاء به في الصلاة. فإن المأمور به حصة خاصة من السلام. هذا السلام كلمة السلام عليكم هو الذي يخرج به من السلام هو المأمور به. ففرق بين ما يكون شيء مخرجا من السلام وغير مأمور به. تمام أفراد السلام كذلك، السلام على النفس، السلام على الغير، السلام بلا ذكر المتعلق، لو قال السلام أو لو قال سلام وغير ذلك. السلام كلام آدمي مبتل. فرق بين السلام الذي يكون مبتلا للصلاة أينما وقع والسلام المخرج للصلاة أي المأمور به الذي هو المأمور به. الصلاة المأمور به يعني السلام المأمور به هو هذه الحصة الخاصة جملة السلام عليكم دون السلام عليكم ودون السلام ودون سلام وغير ذلك من السياق. هذا تمام كلامنا بالنسبة إلى هذه الجملة. وأما بالنسبة إلى جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فالوارد في عدة من الروايات على ما تقدم أن المخرج من الصلاة وما يتحقق به الانصراف السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذه الجملة بتمامها إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت. سأل الإمام عليه السلام عن أن السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته انصراف، قال عليه السلام لا، فإذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت. مقتضى هذه الروايات أن المخرج والمحلل إنما هو هذه الجملة بتمامها، ولكن صاحب الجواهر قدس الله نفسه قد مال إلى كفاية جملة السلام علينا من دون ذم وعلى عباد الله الصالحين مثل ما ذكرناه في جملة ورحمة الله وبركاته. التزم بأن هذه الجملة يكفي في الخروج من السلام واستدل على ذلك بإطلاقات السلام. وأنها جايست عليه السلام، والجواب عن ذلك يظهر بعين ما ذكرنا في جواز الاكتفاء بالسلام عليكم، فإن الإطلاقات مقيدة بالروايات الخاصة، فهي ما دل على اعتبار جملة السلام عليكم أو جملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا ملازمة بين أن يكون شيء مخرجا من السلام ومبتلا إذا وقع في غير محله، كما إذا قال في التشهد الأول السلام علينا يحكم ببطلان الصلاة، وعدم كون هذا مأمورا به في محله إلا مع قيد خاص وخصوصية خاصة لا ملازمة بين الأمرين. ظاهر الروايات أن المخرج من الصلاة إحدى الجملتين، إما جملة السلام عليكم أو جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فلو اقتصر على قوله السلام علينا ولم يذكر وعلى عباد الله الصالحين آمدا وتكلم مثلا أو أحدث ولو بغير اختياره يحكم ببطلان صلاته، لأنه بعد لم يأتي بالمهلل. المهلل هذه الصيغة الخاصة، وقبل تمام هذه الصيغة لم يخرج من الصلاة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن صيغة السلام يعتبر فيها أن تقع صحيحتان، فلا بد من المحافظة على أداء الحروف على النهج العربي الصحيح، ولا بد فيها من الموالاة أيضا، فلو فرضنا أنه أخل بالموالاة بين حروف كلمة واحدة أو بين الكلمات بعضها بالإضافة إلى بعض أو بين الجملة يعني العطر والمعتوف والمعتوف عليه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لو أخل بالموالاة على نهر لم يعد هذا كلاما واحدا وجملة واحدة حكم ببطلان السلام، ما ذكره صحيح. لا بد من الصدق العرفي يعني صدق التسليمة على ما يفعله المكلف وما يصدره في الخارج، ولا بد أن تكون هذه الجملة عربية صحيحة مشتملة بل على الخصوصيات المعتبرة في صحة الكلام من الإعراب وغير ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه المسألة التي تقدم الكلام فيها، وهي ما يعني كرر ذكر هنا مرة وهنا بعنوان المسألة، أنه إذا نسي السلام فأحدث هل يحكم ببطلان الصلاة باعتبار أن هذا الحدث حدث أثناء الصلاة وقبل التسليم، أو يحكم بصحة الصلاة باعتبار أن هذه التسليمة سقطت عن الجزئية لحديث لا تعاد وليست التسليمة من جملة الخمس؟ تقدم الكلام في ذلك مفصلا، وذكرنا أن ما ذكره قدس الله نفسه من الحكم بصحة الصلاة هو الصحيح في المقام، فلو فرضنا أنه نسي حتى لم يمكنه التدارك إما بصدور حدث واستدبار القبلة مثلا أو بفصل طويل فلم يمكن التدارك، الظاهر أن صلاته محكومة بالصحة، وتقدم الكلام فيه. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه لا يعتبر في السلام المخرج أن ينوي به الخروج، لا يعتبر في ذلك، أن هذا محلل ومخرج للصلاة لا يعتبر هذا في صحة الصلاة، بل لا يزر قصد عدم الخروج أيضا حتى إذا قصد أن هذا غير مخرج، يعني يأتي بما هو ليس بمخرج للصلاة أيضا لا يزر، فإن المأمور به إنما هو الإتيان بذات الصلاة لا بعنوان أنه مخرج، عنوان المخرج لم يقع تحت أي أمر، لم يتعلق الأمر بعنوان المخرج، وإنما تعلق الأمر بشيء حكم الشارع بأنه مخرج فقصده المكلف أو لم يقصده المكلف لا يضر ذلك. ما ذكره قد نسى الله نفسه هو السيد، وذلك لعدم الدليل على اعتبار نية الخروج زائدا على اعتبار نية الصلاة، لا بد من أن تقع أجزاء الصلاة بعنوان الأمر بالصلاة، هذا لا بد منه. فالتسليمة أيضا لا بد من أن تقع بعنوان الصلاة، والداعي إلى الإتيان بها وامتثال الأمر بالصلاة، هذا لا بد منه. وأما الزائد على ذلك لا بد من أن يعلم أن هذا مخرج ويأتي به بعنوان المخرج، هذا قيد زائد لا يعتبر. بل لا يبعد كما ذكره قدس الله نفسه أن نية العدم أيضا لا بأس به، فلو قصد يعني أتى به لا بعنوان أنه مخرج أيضا لا يضر بصحة صلاته لعدم الدليل. بل لعل هذا هو الكثير الواقع في الخارج، إن أكثر الناس يقصدون عدم الخروج ومع ذلك قد خرجوا من الصلاة، إذ لا يعرف هذه المسألة إلا الخواص وبعض العوام أن الواجب أحدهما إحدى الصيغتين تخيرا، بل يتخيلون أن الواجب كلتا الصيغتين، فيتخيلون أن جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا يخرج به المصلي من الصلاة، ولا بد من زميمة الجملة الثانية، أفل يزر هذا بصحة الصلاة، يعني يتخيلون أن الجملتين كلتيهما واجبتون، فلا يقصدون الخروج بهذه الجملة بل يقصدون به عدم الخروج، كأن حال السلام الجملة الأولى حال الصلوات حال التجهد، وإنما ينتظرون الجملة الأخيرة في الخروج من الصلاة، فهذا لا يزور. نعم، لو كان قصد عدم الخروج قصدا تشريعيا، يعني لم يقصد بذلك السلام الذي هو مأمور به السلام، بل أتى بسلام آخر ليس هذا هو السلام المخرج تشريعا لو فعل هذا، أو قصد به عنوانا غير عنوان السلام، نعم يحكم ببطلان السلام فإنه غير مأمور به، فرضنا أنه لم يقصد المأمور به، وبما أنه سلام زائد فيكون مبتلا للصلاة أيضا. وهذا بل أجنبي عن محل الكلام، ليس محل كلامنا ما إذا قصد المصلي التشريع أو قصد عنوانا آخر غير عنوان الصلاة، قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مثلا، غير ما هو المأمور به الصلاة، جزء الصلاة آتي به بعد ذلك، فهذا شيء آخر، وطبعا لا يكون امتثالا وتكون الصلاة باطلة لأن هذه زيادة. وأما إذا فرضنا أن عنوان التشريع لم يتحقق، قصد به القربة ولم يقصد عنوانا آخر مغايرا للصلاة، بل قصد عنوان الصلاة، لم يدلنا دليل على اعتبار نية الخروج ولا على مانعية نية عدم الخروج، وقد استدل على ذلك أي على عدم إزرار نية العدم إذا قصد عدم الخروج بما ورد في الروايات، في بعض الروايات والسند لا بأس به معتبرون، من أن ابن مسعود من أن الناس بل بطل صلاتهم بأمرين، محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن ثعلبة بن ميمون عن ميسر، هذا ميسر بن عبد العزيز، عن أبي جعفر عليه السلام قال الشيئان يفسد الناس بهما صلاتهم، قول الرجل تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وإنما هو شيء قالته الجن بجهالتين فهك الله عنهم. وقول الرجل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذه الجملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التي يأتي بها العامة في أول التشهد، قال سلام الله عليه أنه يفسد صلاتهم، مع أنه من المعلوم أن العامة لا يأتون بهذه الجملة بعنوان أنه مخرج من الصلاة، بل يقصدون عدم الخروج، يأتون به في أول التشهد التحيات لله تعالى مع هذه الجملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فدلت هذه الرواية المعتبرة على أن الإتيان بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وإن لم يقصد به الخروج أو قصد به العدم، مع ذلك يخرج به المكلف من الصلاة، فلا يعتبر نية الخروج ولا يزر، بل لا يزر نية العدم، ولكن هذا الاستدلال ساقط وإمكان مذكورا في كلام شيخنا الحمداني قدس الله نفسه. والوجه في ذلك أننا ذكرنا أنه لا ملازمة بين أن يكون شيء مبتلا للصلاة وأن يكون جزءا من الصلاة ومخرجا إذا وقع في محله. السلام بأي صورة كان موجب لبطلان الصلاة إذا وقع في غير محله. السلام علينا إذا قال السلام على الزيت أيضا كذلك يكون موجبا لبطلان الصلاة لأنه من كلام الآدميين. هذا شيء البحث إنما هو في السلام المأمور به المأتي به في محله إذا قصد بذلك عدم الخروج، هل يكون به الخروج أم لا، يعني هل يسقط الأمر وهل يتحقق به الامتثال أم لا. الكلام هنا لا أن الإتيان بجملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قاصدا به عدم الخروج في غير محله مبتل للصلاة أو لا، ذاك ليس بمحل الكلام. ولا يتلقف على السلام علينا وعلى عباد الله، بل حتى لو قال السلام على سيدي بله أيضا مبتل للصلاة. كل سلام وقع في غير محله عمدا فهو مبتل للصلاة، سواء كان بهذه السياق أو بصيغة أخرى. بله قصد به الخروج من الصلاة أم لم يقصد به الخروج من الصلاة هو من المبتلات. البحث إنما هو في السلام المأمور به الواقع في محله أنه لا بد من قصد الخروج أو لا، هل يزر نية العدم أو لا، هذه الروايات أجنبية عن ذلك. ولكن الصحيح أنه لا يعتبر لإطلاق الدليل إلا فيما إذا كان هنا تشريع أو قصد عنوان آخر غير عنوان الصلاة فيحكم ببطلان الصلاة حينئذ.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه يجب على المكلف تعلم السلام الواجب في الصلاة كما يجب تعلم غيره من أجزائها، وقد تقدم الكلام في ذلك في غير موردين في القراءة والتشهد وغيرهم. وقلنا إنه بعد فعلية التكليف وتمامية الموضوع لا بد من التعلم مقدمة لحصول الامتثال في الخارج، فإذا فرضنا أنه ترك الواجب وكان منشأه الجهل وعدم التعلم كان معاقبا على ذلك، وذلك لوجوب التعلم طريقيا بالنسبة إلى جميع الأحكام الشرعية. فإذا فرضنا أنه لم يتمكن من التعلم فقبل التعلم يجب عليه أن يتبع غيره فيسلم غيره وهو يتبعه في كلامه فيسلم تبعا له،
هذا ايضا امتثال يتعين. واذا فرضنا انه لم يتمكن من ذلك، ذكر قدس الله نفسه انه وجب عليه الترجمه، فلا بد من الاتيان بالسلام بلغه اخرى غير اللغه العربيه. فاذا لم يتمكن من ذلك ايضا نواه بقلبه واشار اليه بيده كما هو الحال في الاخره التي لا يتمكن من التكلم. أما بالنسبة إلى الأخرس فلا ينبغي الشك في وجوب ذلك لما استفدناه من الروايات وتقدم الكلام في القراءة وفي التشهد، أن تلبية الأخرس وتشهده وقراءته إشارته بيده، يعني يتكلم الأخرس مثل ما يتكلم في إظهار سائر مقاصده. هذا مما لا ينبغي الشك فيه، وأن الأخرس أيضا مكلف بالصلاة حسب ما يستطيع من القراءة وغير القراءة. وأما بالنسبة إلى غير الأخرس الذي هو متمكن من الكلام ولكن الوقت لا يسع للتعلم ولا لاتباع غيره، وجوب الترجمة يحتاج إلى دليل خاص ولا دليل في المقام على ذلك. وإن كان ما ذكره قدس الله نفسه بعد الترجمة من النية القلبية والإشارة والأهبات لا إشكال في الاحتياط، وأما اللزوم فلم يظهر بدليلين، وذلك لأن المأمور به إذا كان هو معنى السلام غاية الأمر بهذه الألفاظ الخاصة على ما نتكلم فيه اليوم إن شاء الله. إذا كان المأمور به هو المعنى، إيجاد هذا المعنى بلفظ خاص كما هو الحال في العقود والإيقاعات، في العقود والإيقاعات المأمور به إنما هو المعنى الإنشاء، ولكن بلفظ خاص كما في التلاق أو بمطلق اللفظ بل كما في النكاح أو بمطلق المبرز كما في سائر العقود بناء على صحة المعاتات. يحتاج إلى مبرز ما، وإلا فالمقصود إنما هو المعنى لللفظ. فلو قال بعته أو وهبته غير قاصد للمعنى لم يصح بلا إشكال، فإن المقصود إنما هو المعنى لللفظ. إذا غاية الأمر قد يكون مقيدا بلفظ أو مقيدا بلفظ خاص كما في الطلاق، لابد أن يكون بصيغة أنت طالق أو زوجتي طالق أو هند طالق ونحو ذلك من الألفاظ. إذا كان السلام من هذا القبيل فكان الأمر متعلقا بالمعنى، وإن كان مقيدا بهذا اللفظ الخاص فلا يجوز إيجاد ذلك المعنى بلفظ آخر. كان لما ذكروه وجه، وهو قاعدة الميسور، فيقال إن إيجاد هذا المعنى في ضمن لفظ خاص كان واجبا، فإذا لم يتمكن منه وتعذر ذلك فينتقل إلى بدله والميسور منه، وهو إيجاد المعنى بلفظ آخر. وأما إذا كان المطلوب هو نفس هذه الألفاظ من دون قصد المعاني، وإن كان قصد المعنى أيضا لا بأس به بل ربما يكون راجحا كما في الأذكار مثلا حين التكلم بمثل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقصد به الشهادة وينظر إلى المعنى، هذا بل صحيح وأرجح. إلا أن الواجب إذا كان هو اللفظ ولم يكن للمعنى دخل في الوجوب فإن كان قصد المعنى راجحا أو جائزا حينئذ ما معنى قاعدة الميسور؟ ما معنى أن ينتقل من لغة إلى لغة أخرى باعتبار اشتراكهما في معنى واحد مع أن هذا المعنى لا دخل له في المأمور به أجنبي؟ إذن ما ذكره وإن كان أهبت لا بأس به، إذ الأمر دائر بين سقوط السلام وبين الترجمة، فالترجمة أهبت، إلا أن وجوبه لا دليل على ذلك وجوب الترجمة، وكذلك ما ذكره بعده من النية القلبية والإشارة إليه بيده أو بإصبعه، هذا أيضا لم نجد له دليلا. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن الأهبات أن لا يقصد المصلي بتسليمه التحية، لا يقصد به عنوان التحية، جعل هذا أهبات. الكلام هنا يقع في جهات، تارة في أن قصد التحية بالسلام في مثل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ومثل السلام عليكم، هل قصد التحية لازم ولو في الجملة ارتكازا يقصد المعنى على واقعه ويقصد التحية على واقعه، هل هذا المعنى جائز قصد التحية لازم أن يقصد التحية بهذه الألفاظ، أو أنه إذا لم يقصد غير نفس هذه الألفاظ من دون قصد للمعنى أصلا، هذا أيضا يجري في ثلاثة. يظهر من بعض الكلمات اعتبار القصد الإجمالي في هذه الألفاظ في مثل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم، بل في غيرهما أيضا من الأذكار، ولكن الظاهر عدم الدليل على وجوب ذلك. القصد الإجمالي والارتكازي بالنسبة إلى هذه المعنى غير لازم، بل قد لا يكون ممكنا، وذلك كما إذا دار أمر القضية بين أن تكون خبرية أو إنشائية. إذا فرضنا أن المتكلم لا يدري أنه خبر أو إنشاء، كيف يمكن القصد الارتكازي؟ إذا فرضنا أنه في الواقع خبر، فهل بالقصد الارتكازي يصدق أن المتكلم أخبر عن ذلك؟ الإخبار يتوقف على قصد الحكاية، كما أن الإنشاء يتوقف على اعتبار النفسيين. هذا لا يمكن أن يتحقق بالإجمال، يعني بالقصد الارتكازي، فيلتزم بالواقع إن كان خبرا فخبر وإن كان إنشاء فإنشاء. هذا لا يصحح عنوان الخبر وعنوان الإنشاء لأنهما متقدمان بالقصد. كما إذا كان تردد الأمر لا يدري أن زيدا أهل للإحترام والتجليل أو أنه أهل للإهانة والتحقير، لا يدري ذلك، لكن أمره دائر بين شخصين. أفرض أن في البلد من هو مسمى بزيد وهو أهل للتقدير والتجليل، وشخص آخر مسمى بزيد وهو بعكس ذلك، فبرد شخص اسمه زيد لا يدري هذا أنه هو الذي يستحق التجليل أو هو الذي يستحق التحقير، فقام قاصدا للواقع. إن كان هذا بل الرجل الأول فيكون القيام تجليلا، وإلا فيكون استهزاء وسخرية، أفهل يمكن ذلك؟ الاستهزاء والسخرية على التعظيم أمر قصدي لا بد من قصده والالتفات إليه، قصد الواقع على ما هو عليه لا يحقق عنوان التعظيم أو التحقير أو الخبر أو الإنجاء. فالظاهر أن القصد قصد المعنى غير معتبر حتى إجمالا، ولعل جملة من الناس أكثر الناس من غير العارفين باللغة العربية لا يعرفون أن هذه الجمل إنشائية أو إخبارية، وما معنى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ هل هو دعاء أو تحية أو إظهار ولاء أو بل إظهار عداء أو ذكر لله سبحانه؟ لا يدري غير عارف باللغة، ولا سيما أول تشرفه بالإسلام لا يعرف شيئا من ذلك. فالالتزام بوجوب قصد المعنى إجمالا الظاهر أنه لا دليل عليه، بل المأمور به إنما هو نفس هذه الألفاظ لا بجاز، سواء قصد بها المعنى أم لم يقصد بها المعنى كما في غير ذلك من الألفاظ. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أن قصد التحية إذا قصد بهذه الألفاظ التحية هل يكون قصد التحية موجبا لبطلان الصلاة أو لا يكون موجبا لبطلان الصلاة؟ ما لصاحب الجواهر قد نسى الله نفسه إلى الحكم بالبطلان، وأن هذه الجمل جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وإن كانت جملات تحية ابتداء، لكن التحية من الأسرار والحكم. إذا قصد المكلف بهذه الجمل التحية كان هذا من كلام الآدميين، وكانت تحية ابتدائية وموجبة لبطلان الصلاة، والالتزام بالتداخل أن يكون جزءا من الصلاة وأن يكون تحية ابتداء التداخل على خلاف الأصل، ولذلك مال إلى البطلان. وإن كان يظهر من آخر عبارته قدس الله نفسه أنه يقرب الصحة، فكيفما كان الحكم بالبطلان لا وجه له، إذ يستفاد من كثير من الروايات أن هذه الجمل جمل تحيتين، ويظهر من خبر المفزل وغير هذا الخبر أن آخر الصلاة إنما جعل السلام لأنه كلام الآدميين، فلا مانع من أن يكون كلاما ويكون محللا في ذلك الخبر. وإن كان ضعيف السند يظهر من أن حكمة جعل السلام آخر الصلاة أنه من كلام الآدميين ويتحقق به التحليل، فكأنه شروع في الكلام بعدما أتى بالتشهد فقد خرج من الصلاة وشرع في التكلم، لكن المأمور به والتكلم الخاص لا كل تكلم. فكيفما كان ففي عدة من الروايات المعتبرة شهادة على أن قصد التحية لا بأس به، منها خبر المعراج المتقدم في باب أفعال الصلاة، وقد ذكرنا هذه الصحيحة مرارا والسند صحيح في هذه الصحيحة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما التفت إلى الأنبياء والمرسلين والملائكة سلم عليهم فقال السلام عليكم في صلاته، في كيفية صلاته بل سلم عليهم، قال صلى الله عليه وسلم ثم ركعت فقلت في الركوع والسجود مثل ما قلت أولا
إلى أن قال: فقال لي: يا محمد، صل عليك وعلى أهل بيتك. فقلت: صلى الله علي وعلى أهل بيتي، لقد فعل. ثم التفت فإذا أنا بصفوف من الملائكة والنبيين والمرسلين. فقال لي: يا محمد سلم. فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظاهر هذه السيئة أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله سلم على الأنبياء والمرسلين الذين كانوا بهذا الظاهر، ظاهر الرواية، كانوا مؤتمين به، فرأى صفوفا من الملائكة والنبيين، كانوا مؤتمين به فسلم عليهم فقال: السلام عليكم. وهذه تحية منه صلى الله عليه وآله بالنسبة إليهم. لورد في صحيحة الحلبي، ذكره صاحب الهدف رسائل قدس الله نفسه في صلاة الخوف والمطاردة، ذكر أيضا تقدم الكلام في هذه السيئة أن الإمام يسلي ليسلي معه فريق من الناس، لكنهم ينفردون بعد الركعة الأولى فيتمون صلاتهم، ليلحق الطائفة الثانية القوم بقية القوم يأتمون بالإمام، فيكون أول الصلاة لهم وآخر الصلاة للجماعة الآخرين. في هذه السيئة سيئة الهلبي يقول: بعد من فرد القوم سلم بعضهم على بعض. وفي آخر هذه السيئة يقول: يسلم لسلم الإمام عليهم، يعني هم منفردون فيسلم بعضهم على بعض، يقول: السلام عليكم. وفي الجماعة الثانية يسلم عليهم الإمام، الإمام يقول: السلام عليكم. أيضا هذه السيئة واضحة الدلالة على أن السلام عليكم تحية لقوله عليه السلام: سلم بعضهم على بعض، فيكون المراد بكم معنى شاملا للمنفردين. وكذلك في الثاني، يعني في آخر الصلاة، يكون هذا الضمير كم شاملا للمأمومين. فهذه السيئة أيضا واضحة الدلالة. وفي موثقة أبي بصير الطويلة في آخرها: السلام على جبرائيل وميكائيل وغير ذلك من جملة ما ذكر في الرواية: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظاهر هذه الموثقة أيضا أن السلام هو السلام المتعارف الذي يسلم الإنسان ويقصد به التحية، وإلا لا يحتمل أن يكون السلام على جبرائيل وميكائيل. أو كل ما ذكرت النبي صلى الله عليه وآله فهو من السلام، معلوم أنه ذكرت النبي، ليس المراد به اللفظ، يعني مثل كل ما ذكرت الله، يعني تسلم على النبي، ولي ويكون هذه تحية تحي النبي صلى الله عليه وآله. وكذلك السلام على جبرائيل وميكائيل كما في ذيل الموثقة. وفي صحيحة أخرى للهلبي على ما تقدم، سأل الإمام عليه السلام عن الرجل ينسب تسليما، فسأله الإمام عليه السلام قال: ألم تسلم أنت جالس؟ قلت: بلى، يعني السلام علينا وعلى عبادنا الصالحين. قال: إن القوم قالوا: لما لم تسلم علينا؟ فقال سلام الله عليه: ألم تسلم مثلا حينما كنت جالسا؟ مزمون الرواية. قلت: بلى، سلمت. فقال: لا بأس، إن شئت استقبلتهم بوجهك وقلت السلام عليكم. هذه أيضا واضحة الدلالة أن السلام كان سلاما عليهم، ولذلك اعترزوا وقالوا: لم تسلم علينا، وأنه لما لم تسلم. فلا ينبغي، الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في أنها التسليم هو تحية في الصلاة كما هو تحية في أصلها، أصل التسليم تحية وفي بعض الروايات أيضا قلت ما التسليم قال إذن، في بعضها أيضا والسند معتبر قال هو بل يؤذن القوم، قال هو ترجمة من قبل الله تعالى أن الناس في أمان من العذاب مثلا. يظهر من هذه الروايات الكثيرة ولا سيما ضم بعضها إلى بعض أن قصد التحية بعنوان السلام عليكم أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا يزر بل بصحة السلام. إنما الإشكال في أن المقصود بالزمير من هم السلام عليكم، لا يظهر هذا من شيء من الروايات. في بعض الروايات الضعيفة مثل رواية مفضل بن عمر، رواية عبد الله بن الفضل الهاشمي، أن المراد به الملكين اللذين عن طرف الإنسان عن يمينه وعن شماله. والمستفاد من هذه الروايات المتقدمة أن المأمومين داخل في السلام في سلام الإمام، فلم يظهر أن المراد بكم بكلمتكم أي شيئين. خب طبعا المأمومون داخل، ولكن أريد به خصوص المأمومين أو الأعم من ذلك مطلق المؤمنين مثلا أو مع دخول الملائكة والمرسلين، لا علم لنا بذلك. وكذلك في صلاة المنفرد قال سلم بعضهم على بعض في سيئة الحلبي، يعني أريد بذلك الموجودون في المجلس الذين ائتموا بالإمام وانفردوا بعد الركعة الثانية، يقصد به الموجودون بالفعل. أبي الأعم من ذلك لم يظهر هذا من الروايات. فعلى ذلك إذا قصد بذلك واقع المخاطب بكم ما أراده الله سبحانه وما أراده النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وهم المؤمنون، أو بإضافة الأنبياء والمرسلين السابقين مثلا أو بإضافة الملائكة، لا ينبغي الإشكال في صحة ذلك. فلا يجب قصد اللفظ بما هو لفظون، وإن كان هذا مجزيا كما ذكرنا، يعني لو صلى أحد ولم يلتفت إلى المعنى أصلا ولم يقصد المعنى لا إجمالا ولا تفصيلا، لا ينبغي الشك في صحة صلاته. ولكن هذا أيضا لا يزول، فإذا قصد التحية بالإضافة إلى جماعة قصدهم الله سبحانه ولا ندري من هم على التفصيل لا بأس بذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا صلى قبل الوقت وانكشف له أن صلاته وقعت قبل الوقت ولكن الوقت دخل وهو في الصلاة، تقدم الكلام في ذلك على إشكال في محله، لأن في سند هذه الرواية كان إسماعيل بن رباح أو الرياح، تقدم الكلام فيه. هذا قالوا إنه لا بأس بالصلاة إذا دخل الوقت وهو أثناء الصلاة، إذا كان ظانا ظن دخول الوقت فشرع في الصلاة، وفي أثناء الصلاة انكشف أن الوقت لم يكن قد دخل حينما شرع ولكن دخل الوقت. فعلا الوقت داخل يمزي في صلاته. إذا كان هذا قبل السلام الأول يلحقه حكمه، إذ يسبق عليه أنه دخل الوقت وهو في الصلاة. وأما إذا فرضنا أنه سلم السلام الأول الجملة الأولى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فدخل الوقت، وبعد لم يسلم السلام الثانية، فهل يحكم أيضا بصحة صلاته بناء على الحكم بالصحة فيما إذا دخل الوقت في الأثناء، أو هذا دخول الوقت بعد الفراغ من الصلاة؟ قد فرغ قد انصرف، قال عليه السلام إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت. لم يستبعد قدس الله نفسه على أن يكون هذا من دخول الوقت في الأثناء، فإنه وإن فرغ من الصلاة إلا أن جملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيضا من أجزاء الصلاة، وإن كانت من الأجزاء المستحبة. تقدم الكلام في ذلك وقلنا إن الجزء المستحب لا نعقل له معنى سيئا. فعلى ذلك مقتضى أن الوقت لم يكن داخلا في أجزاء الصلاة الحكم بالمطلق، لأن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليس بجزء من الصلاة وقد فرغ من صلاته. ولكن أيضا يمكن أن يقال إنه بالصدق العرفي بما أنه منزم بالصلاة يصدق أنه ولو عرفان يصدق أنه هو يسلي بعد يسلي، وإن كان له بل أن يمزي في حاجته من جهة هذا الصدق يحكم بالصحة، ولكنه مشكل جدا. فالظاهر هو وجوب الإعادة حينئذ، لأنه من دخول الوقت بعد الفراغ من الصلاة، يعني الأمر سقط يقينا. المفروض هكذا أن الأمر بالصلاة قد سقط، فإن شاء أتى بهذه الجملة وإن لم يشاء لم يأتي. والصدق المسامحي العرفي، بل عرفا يقال قال ماذا يصنع زيد، يقال إنه يصلي يعني مشغول بالصلاة. الصدق العرفي المسامحي لا أساس له، وإنما الاعتبار بالصدق حقيقة، وهذا حقيقة ليس بمسل بل قد صلى وقد فرغ من صلاته. فمن هذه الجهة يحكم ببطلان الصلاة ولا بد له من الإعادة. ومن هنا يظهر حكم الفروع الأخرى، لو فرزنا بعد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شك بين الصلاة والأربع مثلا، لا يبني على الأربع بل هو شك بعد الفراغ لا يعتني به، وهكذا غير ذلك من أحكام الشكوك. حتى الشكوك إذا فرزنا أنه من الشكوك المبتلى كما في صلاة المغرب مثلا، لو شك بعد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بين الثلاث والأربع مثلا هل زاد ركعه أم لا، أو بين السنتين والثلاث هل نقص ركعه أم لا، لا يحكم ببطلان الصلاة باعتبار أنه شك في الصلاة الثلاثية وهو مبتلون. فإن هذا الشك شك بعد الفراغ، والشك بعد الفراغ لا يعتنى به، وهكذا بقية الفروع.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن من شرائط الصلاة الترتيب بين أجزائه، فلا بد من التكبير أولا، فإن افتتاح الصلاة على ما تقدم في بعض الروايات، فبعده القراءة والركوع والسجود والتشهد والسلام. هذا الاشتراط استفاد من عدة من الروايات في بيان نفس أجزاء الصلاة، وفي صحيحة حماد مفصلة، يعني ذكر جميع هذه الأجزاء على رواية محمد بن يعقوب الكليني. فذكر سلام الله يعني فعل سلام الله عليه أولا كبر، وبعد ذلك قرأ فاتحة الكتاب، وبعد ذلك قرأ سورة، ثم ركع، ثم سجد، وكذلك في الركعة الثانية، ثم بعد ذلك تشهد وسلم. وكذلك يستفاد ذلك من صحيحة زرارة الواردة في باب الشكوك، إذا شك في التكبيرة وهو يقرأ، أو شك في القراءة وهو راكع، أو شك في الركوع وهو ساجد. قال عليه السلام: يا زلالة، إذا شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، وغير ذلك من الروايات الواردة في النسيان، نسيان بعض الأجزاء، أنه يمزي إذا نسي التشهد مثلا حتى ركع يمزي في صلاته، أو أنه إذا كان حال القيام يرجع، وغير ذلك من الروايات. فلا ينبغي الشك في أن أجزاء الصلاة مرتبة، ولا يجوز تقديم بعضها على بعضين، فإن خالف وقدم بعضها على بعضين، فإن كان التقديم عمديا بطلت صلاته مطلقة بلا فرق بين الأذكار والأفعال وبين الأركان وغير الأركان، وذلك لأنه زيادة عمدية، ما أتى به فقد أتى به في غير محله بعنوان أنه من الصلاة، فهو زيادة عمدية ومعها تبطل الصلاة. وإذا كان خلاف الترتيب سهويا وغير مستند إلى العمد، فقد يكون هذا بتقديم ركن على ركن، وقد يكون بتقديم غير ركن على غير ركن، وقد يكون بتقديم ركن على غير ركن، أو غير ركن على الركن. فهذه سؤال أربع. أما تقديم الركن على الركن فلا شك في بطلان الصلاة حينئذ لعدم تمكنه من إتمام الصلاة، فإنه إذا أتم الصلاة مع إعادة ما قدمه سهوا فهو زيادة في الركن، وإن لم يعده فهو نقيصة في الركن، فالصلاة باطلة لا محالة. فإذا قدم السجدتين على الركوع مثلا قبل أن يركع نسي الركوع حتى سجد وأتى بسجدتين، ومنصوص أيضا إذا فرضنا أنه نسي الركوع حتى سجد سجدتين فهو من تقديم ركن على ركن، يعني أتى بالسجدتين قبل الركوع، فإن أعاد السجدتين بعد الركوع فهو فتبطل الصلاة من جهة الزيادة، وإن اقتصر على ذلك يعني لم يأتي بالركوع مزى في صلاته فهو من نقصان الركوع، على كلا التقديرين يحكم ببطلان الصلاة، بل صدق الزيادة لا يتوقف على الإتيان به ثانيا على ما تقدم، فإن السجدتين وقعتا في غير محله، يعني وقعتا قبل الركوع والركوع لا تسقط جزئيته، فهاتان السجدتان من الزيادة السهلية وتبطل الصلاة بذلك، أي بزيادة السهوية في الأركان. فهذه الصورة لا إشكال فيها. وأما غير هذه الصورة ففي جميع الصور يحكم بصحة الصلاة. إذا قدم غير ركن على غير ركن سهوا، كما إذا قرأ السورة قبل الفاتحة سهوا، ففي مثل ذلك يكون هذا من الزيادة السهوية بعد ذلك ما لم يركع، إذا أمكن التدارك ولم يركع، قرأ الفاتحة الكتاب أولا ثم بعد ذلك قرأ السورة، فيحصل بذلك الترتيب، فتكون السورة المأتية بها قبل القراءة من الزيادة السهوية، وهو غير موجب للمطلان. وإذا فرضنا أنه لم يلتفت إلى ذلك حتى ركع، يكون هذا من نقصان القراءة في الصلاة، أيضا لا يوجب مطلان الصلاة، يمزي في صلاته. وإذا فرضنا أنه قدم الركن على غير الركن كما إذا ركع قبل القراءة، هذا غير قابل للتدارك، لا يمكن تدارك القراءة حينئذ، فيكون من نقصان القراءة سهوا، ولا بأس بذلك في الصلاة. تقدم في بحث القراءة قول بركنية القراءة، تمسكا بقوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وقلنا إن وأجبنا هناك عن هذه الرواية وقلنا إن الصحيح أن القراءة ليست بركنين، فتقديم الركوع على القراءة لا يزر بصحة الصلاة، بل يكون هذا من نقصان القراءة سهوا ويحكم معه بصحة الصلاة. وإذا قدم غير الركن على الركن سهوا، كما إذا أتى بالتشهد قبل السجدتين، حكمه واضح، هذا من زيادة السهوية، يأتي بالسجدتين ثم يأتي بالتشهد. ففي جميع هذه الصور الثلاث، أي تقديم غير الركن على غير الركن، تقديم الركن على غير الركن، تقديم غير الركن على الركن، في جميع ذلك يحكم بصحة الصلاة. غاية الأمر أنه يستلزم زيادة أو نقيصة في غير الركن، وهذا لا يوجب بطلان الصلاة. وهل يوجب هذا سجدة السهو أو لا يلزم سجدة السهو أيضاً؟ فيه كلام نتكلم فيه في محله إن شاء الله. والصحيح أنه لا يجب سجدة السهو إلا في الموارد المنصوصة، وأما سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة فهذا لم يثبت، ونتكلم فيه في محله إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة إلى الأجزاء بعضها ببعضين. وأما بالنسبة إلى الركعات، الأمر إذن كذلك. بالنسبة إلى الركعات، لو قدم ركعة على ركعتين، كما أنه إذا تخيل أنه في الركعة الثالثة فأتى فيها بالتسبيحات الأربع، ثم انكشف بعد ذلك أنه كان هي الركعة الثانية دون الثالثة، فإن التفت إلى هذا قبل الدخول في الركوع معناه أنه من نسيان القراءة، يرجع هذا إلى نسيان القراءة فيأتي بالقراءة ثم يركع. وإن كان الالتفات إلى ذلك قبل بعد الركوع يمزي في صلاته. هذا في الحقيقة إذن من نسيان الأجزاء، من نسيان جزء، فإن عنوان الركعات يعني الأولى والثانية والثالثة والرابعة لا يلزم قصدها، وإنما يجب الإتيان بالزوات هذه الركعات بعنوان أنها الركعة الثانية والثالثة، قصدها جاء غير لازمين، لابد من الإتيان بالصلاة بهذه الأجزاء مرتبة. فلو تخيل أن هذه ركعة ثالثة فأتى فيها بالتسبيح، لا يكون هذا إلا من نقصان فاتحة الكتاب، في الحقيقة إنه لم يأتي بفاتحة الكتاب، وزاد التسبيحات، ليست التسبيحات مأمورا بها في هذه الركعة. وكذلك العكس، لو تخيل أن هذه ركعة ثانية وفي الواقع كانت ركعة ثالثة فقرأ فيها الحمد والسورة مثلا، أيضا كذلك لا يحكم معه ببطلان الصلاة، بل لا يبعد الاجتزاء بذلك، ولا يجب إعادة التسبيحة أيضا، وتقدم الكلام في ذلك. فإن الركعتين الأخيرتين المكلف مخير بين القراءة والتسبيح، وهذا أتى لأحد فرضي التخيير وهو القراءة، وإن لم يكن ملتفدا إلى ذلك لا بأس، هذا من باب التخلف في الداعي، فقد أتى بذات المأمور به بعنوان أنه من الصلاة، قصد خصوص الركعة الثانية أو الثالثة لا يعتبر ذلك في الصلاة. بل فمن نسبة إلى الركعات أيضا الأمر كذلك، يعني يدخل في الحقيقة في نسيان جزء أو في زيادة جزء. وأما بالنسبة إلى الصلاة فلا يزور. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا الموالاة، وقد تقدم الكلام في هذا أيضا، بل في ضمن البحث عن الأجزاء، أجزاء الثلاث، وقلنا إن الموالاة معتبرة في حروف كلمة واحدة، فلا يجوز التفكيك بين الحروف بمقدار يخرج به الكلمة عن كونه كلمة واحدة. ففي مثل الحمد لله رب العالمين لو قال أل وسكت مقدارا من الزمان ثم قال هم، أيضا سكت وقال دو، لا يكون هذا الحمد لله يعد كلمة واحدة، بل هي حروف مقطعة منفصل بعضها عن بعض، فلا يجتزى به في الصلاة. وكذلك في غير الصلاة فيما إذا أمرنا بقراءة الحمد. وكذلك بالنسبة إلى الكلمات بعضها بالإضافة إلى بعض، يعني كلمات الجملة الواحدة مثل لله رب العالمين، لو فصل بين كلمة الحمد ولله أو بين لله ورب العالمين أو بين كلمة اهدنا والصراط المستقيم أو الصراط المستقيم، وهكذا إذا كان الفصل بمقدار لا يعد هذا جملة واحدة، بل يعد من التكلم بالكلمات المفردة، هذا أيضا لا يجزي في السلام ولا يحكم معه بصحة السلام لأنه لم يقرأ القرآن. وذكرنا فيما تقدم أيضا في الأبحاث السابقة أن الموالاة المعتبرة في الكلمة الواحدة دائرتها أضيق من الموالاة المعتبرة بين الكلمتين، يعني الفصل الذي قد لا يزر بوحدة الجملة، هذا الفصل يزر بوحدة الكلمة، ارتباط حروف الكلمة الواحدة أزيد من ارتباط الكلمتين في الجملة الواحدة، فلو كان الفصل بمقدار يسير لا يزر بصدق الجملة الواحدة، مثل أن يقول الحمد لله رب العالمين فيصبر هنيئتان بمقدار ثانيتين أو أكثر، لا يزر ذلك، بل مثل العكسة مثلا لو قال الحمد لله فعطس عكسة بعد ذلك قال رب العالمين، لا يزر هذا بوحدة الجملة. بخلاف الكلمة الواقعة لو قال الهم وعطس عكسة ثم قال دو، لا يكون هذه كلمة واحدة، لا يتصل الدال بما تقدمه ولا يتشكل من ذلك كلمة واحدة، فدائرة الموالاة في الكلمة الواحدة أزيق من دائرة الموالاة بين الكلمات في الجملة الواحدة، كما أن هذه الدائرة أزيق من الموالاة بين الأجزاء، بين أجزاء الصلاة، بين القراءة والركوع مثلا، بين الركوع والسجود، بين السجود والتشهد، بين التشهد والسلام، دائرة ذلك أوسع. فإذا فرضنا أنه صبر بمقدار دقيقة واحدة مثلا أو دقيقتين بعد السجود لم يتشهد وبعد ذلك تشهد، لا يزر هذا بالصلاة، وليس هذا من الفصل الطويل المزر بهيئة الصلاة، بخلاف ما إذا كان هذا المقدار بين كلمتين من جملة واحدة، إذا كانت فصل بهذا المقدار يزر بذلك، فيختلف الموالات سعة وزيقا، يعني دائرة الموالات يختلف سعة وزيقا بالنسبة إلى هذه الموارد. ومعلوم بحسب ارتكاز المتشرع أما اعتبار الموالات في الكلمة الواحدة أو بين كلمات الجملة الواحدة واضح، لا يصدق على هذا قراءة القرآن، ولا يصدق على هذا أنه تكلم بذكر الله مثلا أو كبر إذا فصل بين الكلمات أو سبها في مثل سبحان ربي الأعلى وبحمده وغير ذلك أو تشهد، كل ذلك لا يصدق. وأما بالنسبة إلى الأجزاء بعضها بالإضافة إلى بعض، يعني عدم الفصل الطويل بين أجزاء الصلاة بحيث يرتبط بعضها ببعض، لم يستفد هذا من دليل لفظي، وإنما هو من ارتكاز المتشرع يدا بيد. معلوم أن الصلاة واجب واحد متصل، فليس له أن يأتي بركعة ثم يشتغل بأمر آخر غير مناف للصلاة في ذاته كالمطالعة مثلا، يطالع بل يطالع ساعة بعد ذلك يقوم فيأتي بالركعة الثانية وهكذا إلى أن يتم صلاته. بحسب ارتكاز المتشرع لا يكون هذا صلاة، ولا بأس بالأخذ بهذا الارتكاز المتلقى يدا بيد إلى زمان المعصومين سلام الله عليهم، يعني هذا أمر معلوم يعرفه الرجال والنساء بل الأطفال أيضا يعرفون ذلك أنه أمر واحد متصل مرتبط، فلا يجوز الفصل بين أجزائها بمقدار لا يصدق عليه الأمل الواحد في ارتكاز المتشرع. والفرق بين هذه الموالات والموالات في الجملة في أجزاء جملة واحدة وفي أجزاء كلمة واحدة أن هذه الموالات يزر بصحة الصلاة تركها، يعني إذا فرضنا أنه ترك هذه الموالات عمدا أو سهوا فهو موجب لبطلان الصلاة، لأنه لم يأتي بعمل واحد يسمى باسم الصلاة. وهذا بخلاف ترك الموالات في جملة واحدة أو في كلمة واحدة، فإن تركها السهوي لا يضر بالصلاة. غاية الأمر أن هذه الكلمة لم تتحقق أو هذه الجملة لم تتحقق، فإن كان هنا محل للتدارك يعني تذكره وهو في محله يأتي به ثانية، وإن كان مضى في صلاته ولم يمكن تداركه يحكم بصحة الصلاة، فيكون هذا من نقصان الجملة أو الكلمة سهوا ولا بأس بذلك. فترك الموالات في الجزء أي في الكلمة أو في الجملة لا يوجب بطلان الصلاة إلا إذا أتى به عمدا واقتصر على ذلك أو أتى به سهوا ولكن التفت في محله ولم يتدارك، أيضا يدخل في النقص السهوي. وأما في غير ذلك فلا بأس به، إذا ترك الموالات سهوا وتذكر في محله وأتى به أو لم يتذكر حتى مضى وتجاوز محله لا بأس بذلك، يدخل في النقصان السهوي. بله، يستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام. لو فرضنا أنه ترك الموالات في تكبيرة الإحرام، أيضا تقدم الكلام في ذلك في بحث تكبيرة الإحرام، لو ترك الموالات في تكبيرة الإحرام حتى إذا كان أم غير عمدين يحكم معه ببطلان الصلاة، وذلك فإن التكبير افتتاح الصلاة. إذا لم يؤت بالتكبير فلم يدخل في الصلاة، فلو فرضنا أنه لم يأتي بالموالات وترك ذلك سهوا والتفت إلى ذلك وهو في الركوع مثلا يحكم ببطلان الصلاة. في الحقيقة لم يدخل هذا في الصلاة وتخيل أنه يصلي، وإلا فهو لا يصلي، يتخيل أنه شرع في الصلاة ولم يشرع في الصلاة. فنسيان الموالات في تكبيرة الإحرام بل موجب لبطلان الصلاة، بلا فرق بينما اذا كان الالتفات قبل الدخول في الركن او بعد الدخول في الركن. على كل حال العمل باطل والصلاة باطلة لانها بغير افتتاح. وكذلك الحال في التسليم على تفصيلين، لو فرضنا انه ترك الموالاة في التسليم وهي الجزء الاخير من الصلاة التي به يختم الصلاة، تارة يلتفت الى ترك الموالاة ويمكنه التدارك ولا يتدارك حتى يأتي بما هو مناف للصلاة كالتكلم العمدي، او ما هو مناف للصلاة عمدا وسهوا كالاستدبار مثلا او الحدث مثلا. ففي مثل ذلك يحكم ببطلان الصلاة لا محالة، وذلك لأن هذا المنافي التكلم العمدي مثلا أو التكلم أو الاستدبار أو الحدث كل ذلك بقى أثناء الصلاة، المفروض أنه لم يأتي بالتسليمة. التسليمة التي أتى بها ليست بتسليمة فإنها بغير موالات، فلا يعد من تسليمة الصلاة، وهو مأمور بالإتيان بها ويمكنه التدارك فلم يتدارك فيحكم معه ببطلان الصلاة فالصلاة باطلة بهذا بازن. وأما إذا فرضنا أنه نسي الموالاة في التسليمة ولم يلتفت إلى ذلك إلى أن أتى بشيء لا يمكن معه تدارك التسليمة، كما إذا أحدث بعد الحدث التفت إلى أن التسليمة التي أتى بها لم تكن مع الموالاة بل كانت بغير موالاة، هنا يحكم بصحة الصلاة على ما هو الصحيح كما تقدم من أنها داخل في نسيان التسليمة، فإنما أتى به ليس بتسليمة على الفرد. فالتسليمة المأمور بها وهي التسليمة مع الموالاة قد نسيها، ونسيان التسليمة قلنا إنه لا يضر بالصلاة لحديث لا تعاد ولغير ذلك مما تقدم. ثم ذكر قد نسى الله نفسه بعد هذا أن تطويل الركوع وتطويل السجود أو الإتيان بالأذكار، قراءة سور التمار، قراءة الدعاء بالي أبي عمزة مثلا في قنوته وغير ذلك هذا لا يزر بالموالات، فإن كل ذلك من الصلاة. الفصل الطويل إنما يكون بغير الصلاة، يعني ينفصل جزء عن جزء بغير ما هو من الصلاة. وأما ما يكون من الصلاة كالأذكار والأدعية أو تتويل نفس الركوع والسجود لا يكون هذا من الفصل المنافي، يمكن أن يشرع في صلاته ويتوله بمقدار يشغل تمام الوقت. افرض أنه يشرع في صلاة الفجر عند طلوع الفجر ويختمها قبل طلوع الشمس بشيء قليل حتى لا تقع الصلاة خارج الوقت، لا بأس بذلك، لا يضر بصحة الصلاة. فالذي هو منافين الفصل بين الأجزاء وعدم ارتباط جزء بجزء، وأما تطويل الأجزاء كقراءة التشهد الطويل، قراءة دعاء أبي حمزة ونحو ذلك، تطويل الركوع والسجود، التسبيح في الركوع والرجوع. في بعض الروايات لعل الإمام عليه السلام سبح 75 مرة أو أكثر من ذلك، كل ذلك لا يضر بصحة الصلاة وهذا واضح. فالذي ينافيه إنما هو الفصل، بل بما يكون منافيا للصلاة. وأما إذا لم يكن الفصل بما هو مناف للصلاة فلا بأس لذلك. ثم ذكر أن الموالاة المعتبرة في الصلاة هي الموالاة بالمعنى المرتكز في أذهان المتشرعة، يعني لا يكون الفصل بمقدار لا يصدق معه أنه يصلي. وأما الموالات العرفية يعني الإتيان بل بكل جزءا فجزءا متصلا به، بل لا ينفصل أحدهما بالآخر نظير الاشتغال بالأمور الأخرى، فهذا غير معتبر في الصلاة. لا مانع من أن يصدق عرفا أنه فصل الركوع عن السجود أو السجود عن التشهد، مثلا جلس دقيقة أو دقيقتين بمقدار لا يكون منافيا للصلاة حسب المرتكز في أذهان المتشرعة، وإن كانت الموالات العرفية المعبر عنها في اللسان الفارسي بپی در پی، وإن لم يكن هذا بل متحققا في الصلاة فلا بأس بذلك. الذي ذكره قدس الله نفسه واستعيد، فإنه لا دليل على احتمال الموالات إلا من جهة الارتكاز في أذهان المتشرعة، فالمعتبر إنما هو هذا المقدار، والزائد على ذلك لا دليل عليه. وعلى تقدير الشك فمقتضى الأصل والبراءة على ما هو الصحيح من جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم النذر، إذا نذر أن يأتي بالصلاة مع الموالات العرفية فهل يصح هذا النذر أو لا؟ وعلى تقدير فالإنعقاد إذا خالفه هل يحكم بصحة صلاته أو لا؟ نتكلم فيه إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في القنوت المشهور والمعروف بين الفقهاء استحباب القنوت في الصلوات كلها من الفرائض والنوافل الجهرية وغير الجهرية، لأن كان بله إذا نزل الناظر أن يأتي بصلاته مع الموالات العرفية التي قلنا إنها غير واجبة، إذ لا دليل على وجوب الموالات العرفية، وإنما يزل الفصل الطويل الذي يخرج به الصلاة يعني يخرج به العمل عن كونه صلاتان حسب ما هو مرتكز في أذهان المتشرعة. لا إشكال في أنه زنازل منعقد، ولا إشكال في رجحان ذلك ولو من باب الاحتياط على ما ذكره قدس الله نفسه لاحتمال وجوب ذلك، وإن لم يكن دليل على وجوبه فهو عمل راجح يتعلق به الناس فيجب الوفاء به، وإذا خالفه كان مخالفا للناس فيجب عليه الكفارة، هذا لا إشكال به. وإنما الإشكال في أنه لو خالفه وصلى بغير موالات عرفية فهل يحكم بصحة صلاته أو لا يحكم بصحة صلاته؟ ذكر قدس الله نفسه أن الأقوى والحكم بصحة الصلاة، وإن كان عاصيا في مخالفته الناس، وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه والصحيح. والوجه في ذلك ظاهر على ما ذكرناه، نظير ذلك ذكرناه سابقا فيما إذا نظر أن يصلي في المسجد مثلا، وكذلك في باب الوضوء ذكرناه هناك أنه إذا تعلق النذر بخصوصية راجحة ولكن خالف وأتى بالطبيعة بغير هذه الخصوصية فهل يحكم بمثلان هذا العمل أو لا يحكم بمثلانه؟ واضح أن الأمر بالوفاء بالنذر لا يقتضي النهي عن ضده، بحيث يكون الزيد منهيا عن ومحرما شرعا. الإتيان بالصلاة مع الموالات العرفية والإتيان بالصلاة بغير موالات زدان لا محالة، فإن هذه الطبيعة تقع في الخارج على نحوين،
قد يكون مع الموالاة العرفية وقد يكون بغير الموالاة العرفية. وليس هذان الزدان من الزدين لا ثالث لهما، بل لهما ثالث أن يترك الصلاة أصلا لا يصلي لا مع الموالاة ولا مع غير الموالاة. فإذا كان الأمر كذلك وبنينا على أن الأمر بشيئين لا يقتضي النهي عن زده، فهذا العمل لا يكون منهيا عن، يعني الإتيان بالصلاة بغير موالاة لا يكون محرما ولا يكون مبغوزا للشارع، بل هو مزاد لما هو واجب ولما هو مأمور به. إذن لا مانع من الحكم بالصلاة بالصحة من جهة الترتب، وأنه على تقدير إتيان الأمر الأول يكون الإتيان بالصلاة بغير موالاة أيضا مستحقا للمأمور به، فيكون مأمورا به ولكن مترتبا على إتيان الأمر الأول. وبما أن لهما ثالث لا مانع من الالتزام بالترتب، ليس من الموارد التي كان ترك أحدهما مستلزما للإتيان بالآخر فلا يكون قابلا للأمر به، فيقال سلم مع الموالاة وإلا فسلم بغير موالاة. فالأمر بالصلاة فاقدا لهذه الخصوصية وهي خصوصية الموالاة لا مانع من الأمر الثاني مترتبا على الأمر الأول. والدعوى أن ذلك إعدام للموضوع كما في، يعني لموضوع الواجب كما في ما تعلق النذر بالتصدق بشاة مثلا، ففرضنا على زيد فتصدق به على أمر كان هذا التصدق معدما لموضوع الأول، فإن المفروض لا يمكن أن يتصدق بمال واحد مرتين، هذا المال الواحد غير قابل للتصدق مرتين. فالأمر بالتصدق بالإضافة إلى زيد، يعني نزل أن يتصدق به إلى زيدين، بل إذا نزل ذلك كان واجبا، فإذا تصدقه لشخص آخر غير زيد كان هذا منافيا للنزل الأول ومعجبا لموضوعه، فيكون محرما فلا يكون سيئا فيحكم ببطلانه. هذا النقض غير وارد أولا، إذ فرق بين الموضوعات الشخصية والكليات الطبيعية. في المقام الموضوع شخصي وهو العين الخارجية الشاة الخارجية، إذا نزل أن يتصدق بها على زيدين أفرز أننا نلتزم بأن هذا النذر يوجب عدم جواز التصدق على أمر، فإنه معدم له. أين هذا من الكلي الطبيعي المأمور به في الصلاة والكلي الطبيعي؟ ولها حستان، حسة مع الموالاة وحسة بغير الموالاة، ويمكن ترك كلتا الحستين. فإذا فرضنا أن المولى أمر بحسة خاصة كيف يكون الإتيان بحسة أخرى محرما ومعدما لهذا الموضوع؟ نعم هما متقارنان زمانا، زمان الإتيان بالصلاة مع الموالاة ومع زمان التخلف في النذر زمان واحد، كما هو الحال في جميع الواجبين المتزاحمين إذا كان أحدهما أهم من الآخر، كالصلاة مع إزالة النجاسة عن المسجد مثلا. حينما يشتغل بالصلاة طبعا يكون تاركا للإزالة، لكن الترك لا يستند إلى هذا الفعل، بل الترك مقارن مع هذا الفعل. في المقام أيضا كذلك، الحسة الأولى وهي الحسة مع الموالاة المتقيدة بالموالاة واجبة بالنذر على الفرد. الإتيان بحسة ثانية وهي الصلاة بغير موالاة مقارن خارجا باعتمال المزادة، وليس أحد الزدين إلا لعدم الزد الآخر، وإنما المقارنة بينهما ثابتة، كل زد لا محالة يقارن عدم الزد الآخر. فقياس المقام وهو الأمر بالكلي وبالتبيعي بما كان النذر متعلقا بشخص خارجيين قياس في غير محله، ألا أن الحكم في المقيس عليه أيضا كذلك. هنا أيضا نلتزم بالسهم، لو فرضنا أنه تصدق نذر أن يتصدق بشاة معينة على زيد فخالف نذره وتصدق بها على أمر، هنا أيضا نلتزم بالسهم، فإن الشاة وإن كانت فردا خارجيا وشخصا معين إلا أن التصدق كلي أيضا المأمور به هو التصدق، فرد من هذه الطبيعة يعني حصة وهو التصدق على زيد واجب، وله مزاد وهو التصدق على أمر ضد لذلك. الواجب إنما هو الحصة الأولى، الأمر بهذه الحصة لا يقتضي النهي عن الحصة الثانية، فالحصة الثانية غير منهي عنها، وبما أنهما متزادان لا مانع من الأمر بهما على نهب الترتب، فيقال أولا تصدق بهذه الشات على زيد، فإن عسيت فتصدق بها على أمر لا مانع من ذلك. لا يوجب الأمر بل بالتصدق على زيد لا يوجب هذا الأمر النهي عن الآخر، وليس الاتيان بالآخر وهو التصدق على زيد هو علة لعدم هذه الحصة، بل مقارن له إذ لا علية ولا معلولية بين الزدين على ما تقدم في بحث الزد مفصلا، فما ذكره قدس الله نفسه من أنه إذا خالف النذر وصلى بغير موالاة عرفية يحكم بصحة صلاته هذا هو الصحيح. المشهور والمعروف بين الفقهاء أن القنوت مستحب، نسب إلى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه القول بالوجوب، ونسب هذا إلى ابن عقيل أيضا، ونسب إلى ابن عقيل القول بالوجوب في الصلوات الجهرية، يعني نسب إليه قولان، قول بالوجوب على الإطلاق كما نسب إلى الصدوق، وقول بالوجوب في خصوص الصلوات الجهرية. مال إلى القول بالوجوب الشيخ البهائي قدس الله نفسه على ما حكي عنه في كتابه الحبل المتين، وكذلك حكى هذا القول صاحب القهدائق قدس الله نفسه عن بعض معاصريه الشيخ سليمان ابن عبد الله، وذكر أنه كتب رسالة في وجوب الأذان في وجوب القنوت وأن هذا واجب، لكنه قدس الله نفسه يقول أنا لم أرى هذه الرسالة، إلا أن العلامة قدس الله نفسه على ما حكي عنه في التذكرة ادعى الإجماع على عدم الوجوب، وقال إنما يظهر من بعضهم القول بالوجوب يقصد بذلك شدة الاستحباب لا أنه يريد الوجوب، فكأن العلامة قدس الله نفسه لا يرى قائلا بالوجوب أصلا، حتى الصدوق قدس الله نفسه إنما أراد بقوله سنة واجبة أي سنة ثابتة مؤكدة لا أنه واجبة بالمعنى المصطلح، يعني لا يجوز ترك ذلك. فكيف كان فلا ينبغي الريب في أن القول بالوجوب على تقدير تحققه قول نادر شاذ، والمعروف المتسالم عليه بين الفقهاء إنما هو الاستحباب دون الوجوب. استدل للقول بالوجوب بعدة أمور، منها الآية المباركة على ما يظهر من كلام الصدوق قدس الله نفسه والشيخ سليمان على ما ذكره صواب الحدائق استدل بهذه الآية المباركة. وفي كلام الشيخ الصدوق أيضا مذكور استدل بقوله سبحانه قوموا لله قانتين، قال إن الله سبحانه أمر بالقنوت حال القيام لله والمراد به الصلاة. لابد من القنوت في الصلاة، فإن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بذلك. ولكن هذا الاستدلال يبتني على أمرين، أحدهما أن يراد من القيام قوموا لله أن يراد به القيام للصلاة، والثاني أن يراد بالقنوت القنوت المصطلح عند المتشرعه وشيء منهما غير ثابتين. قوموا لله نزيل ما يقال إنه قام فلان للأمر الكذائي، يعني تهيئوا لله واستعدوا لامتثال أوامر الله تبارك وتعالى مطيعين خاضعين، كما هو معنى القنوت لغة، القنوت بمعنى الإطاعة، القنوت بمعنى الخضوع. قوموا لله أي استعدوا لامتثال أوامر الله مطيعين له وخاضعين له، كما في بعض الروايات فسر بذلك. فلم يظهر أن الآية المباركة وردت الصلاة، يعني المراد به القنوت للصلاة، ويؤكد ذلك مضافا إلى بعض الروايات التي وردت في تفسير الآية، ونفس الآية إذن لا دلالة فيها على أن المراد به الصلاة والمراد بالقنوت القنوت المصطلح. هذا اصطلاح متأخر لا يهمل على الاصطلاحات المتأخرة ما ورد في القرآن من الألفاظ، وإنما بل يراد بها معانيها العرفية، ولم يفهم العامة والخاصة لم يفهموا من الآية المباركة القنوت بالصلاة. والذي يؤكد هذا أن الظاهر من الآية المباركة أن القنوت لا بد أن يكون من أول القيام إلى آخره، قوموا لله قانتين، أن يكون القيام حال القنوت. طبعا قانتين حال، قوموا لله حال كونكم قانتين، إذا فسرناه بمعنى الخضوع وبمعنى الإطاعة معلوم أنه أي استعدوا وتهيئوا لامتثال أمر الله سبحانه خاضعين له ومطيعين له، كقيام العبد بين يدي مولاه متهيئ بأي شيء يأمره يمتثله. يكون العبد بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى كذلك، كقيام العبد بين يدي مولاه حال كونه مطيعا وخاضعا له، ينتهي بنواهيه ويأتمر بأوامره. على هذا مدلول الآية ماجون. وأما إذا كان القنوت المصطلح، ما معنى أنه قوموا للصلاة؟ أفرض فرسلنا قوموا لله يعني قوموا للصلاة، يعني من الأول لابد من أن يقنت المصلي. لم يرد في الآية المباركة قوموا لله قانتين قبل الركعة الثانية بعد القراءة، تقييد بلا موجب. فالاستدلال بالآية المباركة ساقط جزما. ورد في صحيحة زرارة ورد أن هذه الآية المباركة نزلت ورسول الله صلى الله عليه وآله كان في السفر، قوموا لله قانتين. وردت هذه الآية المباركة ورسول الله صلى الله عليه وآله كان في سفر، فقنت رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاته وتركها على حالها في سفر وحذر، وأقام وأضاف إليها ركعتين في الهزار يعني صارت الصلاة 4 ركعات، وأما الركعتان بقيتا على حالهما. هذه صحيحة وردت، إلا أنها لم ترد تفسيرا للآية المباركة بمناسبة أن الله سبحانه أمر المؤمنين والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله فأن يقوموا لله قانتين أي خاضعين ومطيعين، لعل هذا كان حكمة للتشريع. قنت رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاته، دعا رسول الله في صلاته، فكانت هذه سنة متبعة. لم ترد في هذه الرواية أن الله أمره بذلك، يعني هذا القنوت كان من جهة الأمر بل من جهة الانطباق، انطباق الكلي على الفرد. أمر الله سبحانه بأن يقوم لله بل قانتا من مصادقه أن يقنت الإنسان في صلاته، فهذا يكون حكمة للتشريع لا تفسيرا للآية المباركة. فكيف ما كان تخصيص الآية المباركة بخصوص الصلاة وإرادة القنوت المصطلح من الآية المباركة بعيد جدا، فالآية لا تدل على ذلك. استدل بعدة من الروايات فقالوا إن هذه الروايات بل تدلنا على الوجوب. من جملة هذه الروايات صحيحة زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة، فقال عليه السلام: الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء. قلت: ما سوى ذلك؟ قال عليه السلام: سنة في فريضة. الواجب من الصلاة إنما هو هذه الأمور: الوقت والطهور والقبلة والتوجه التكبير والركوع والسجود والدعاء. قلت: ما سوى ذلك؟ قال: سنة في فريضة. وهذه الرواية صحيحة السند، لواه الشيخ قدس الله نفسه بسند سيئنا زرارة ورماه الصدوق قدس الله نفسه في الخصال لكن بسند غير نقي، بسنده إلى الأعمش عن جعفر بن محمد سلام الله عليهما قريب من ذلك باختلاف يسير في عباراته بنفس هذه الأمور، يعني الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء. هذه الرواية من جهة السند لا إشكال فيه، وقد رواه الشيخ قدس الله نفسه وكذلك رواه الكليني محمد بن يعقوب قدس الله سره، وفي الهدائق نسب هذه الرواية إلى الفقيه، وأن الصدوق قدس الله نفسه يقولها كذا: روى الصدوق في الفقيه بسنده الصحيح عن زرارة فيذكر الرواية، وكتب المعلق تحته أنه لم يوجد هذه الرواية في الفقيه، وإنما ذكرها الشيخ في التهذيب وكذلك الكليني. والظاهر أن صاحب الهدائق بل قد سهى قلم الشريف في المقام فنسبه إلى الشيخ الصدوق، وإلا فالرواية من الشيخ الكليني ومن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه. فكيف ما كان الرواية صحيحة، فمن جهة السند لا إشكال فيه، فأما من جهة الدلالة قالوا إن المستفاد من هذه الرواية أن الدعاء واجب في الصلاة، ومن الضروري أنه لا يجب الدعاء في غير القنوت، ليس هنا شيء في الصلاة مورد في الصلاة يجب فيه الدعاء إلا القنوت، فيتعين الوجوب في القنوت إذ لا يجب غيره بضرورة من المسلمين، غير التكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد والصلاة والتسليم لا يجب شيء في الصلاة، فيكون المراد من الدعاء هو القنوت. وقد فسر الفقهاء القنوت الذي هو محل الكلام وجوبا واستحبابا بالدعاء، قالوا إن القنوت والدعاء فعلى ذلك تدل هذه السيئة على وجوب القنوت، إذ لا يجب الدعاء في غير القنوت بالضرورة. هكذا قالوا. وأجاب المحقق الهمداني قدس الله نفسه عن ذلك ونعم ما قال. صاحب الهدائق أيضا يشير إلى هذا الجواب، أنه ما هو المراد من الدعاء في هذه الرواية؟ إن أريد بالدعاء الدعاء المقبل المستلاه والذي يفهم منه عرفان، يعني العبد يدعو ربه لحاجته لأمر، وهو معنى الدعاء يذكر الله ويطلب منه شيئا. إن كان الدعاء بهذا المعنى فهو غير واجب في الصلاة حتى في القنوت بلا خلاف ولا إشكال، إذ يجوز أن يقول المصلي في قنوته سبحان الله ثلاثا وسبحان الله ليس من الدعاء على ما ورد في روايات ويأتي مع ذلك. يجزيك في القنوت أن تسبح الله ثلاثا، يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فالدعاء بعنوانه غير واجب جزما لا في القنوت ولا في غير القنوت. فإن أريد بالدعاء المعنى الجامع، يعني ذكر الله سبحانه، أعم من الدعاء المعهود وغير الدعاء المعهود، حتى يشمل التسبيح وغير التسبيح من الأذكار الإلهية. إن أريد به هذا الاستدلال، بل يمكن الاستدلال فيقال، يعني يوجه الاستدلال فيقال إن هذه السيئة قد أمرنا بالدعاء بالمعنى الجامع وجعله من الفرائض، ولا يجب هذا في غير القنوت، ولكن الكبرى لا يتم، لا يتم هذا في غير القنوت. أذكار الركوع واجبة، ذكر السجود واجبون، التشهد واجبون، القراءة واجبة في الصلاة، وهي كلها ذكر الله سبحانه. فيمكن أن يراد بالدعاء هذه الأذكار الواجبة في الصلاة غير القنوت. ومن المحتمل أن يكون المراد بالدعاء في هذه الرواية الصلوات على النبي صلى الله عليه وآله، حيث إنه دعاء معه، اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعله بل أريد بالفرض ما أشير به في الآيات المباركة من الأمر بالسلام والصلاة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. كيف ما كان لا يمكن إثبات وجوب القنوت بهذه السيئة باعتبار أنه أمرنا في هذه السيئة بالدعاء، ولا يجب الدعاء في غير القنوت فيكون القنوت واجبا. هذا لا يمكن، فإن الدعاء يعني ما ذكرناه أولا بمعناه المفهوم عرفا لا يجب حتى في القنوت، وبالمعنى الأوسع من ذلك لا يختص بالقنوت بل يجب في مواضع أخرى أيضا. فهذا الاستدلال ساقط، ونتكلم في بقية الروايات إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في القنوت، لأنه هل هو واجب في الصلاة أو أنه ليس بواجب. ذكرنا أنه نسب إلى السدوم قد نسى الله نفسه القول بالوجوب على الإطلاق، ونسب هذا إلى ابن أبي عقيل أيزان، ونسب إليه أي إلى ابن أبي عقيل القول بالوجوب في الصلوات الجهرية خاصة دون الصلوات الإخفاتية. وقلنا إنه قد يستدل على الوجوب بالآية المباركة كما في كلام الصدوق قدس الله نفسه، ولكن هذا الاستدلال لا يتم، بل عند في المناقشة بالاستدلال أن القنوت في الآية المباركة لم يستعمل في معناه المتعارف والمصطلح عليه، وهذا اصطلاح جديد حدث بعد نزول القرآن في لسان المشرعة والقنوط باللغة بمعنى الخضوع وبمعنى الطاعة، فمعنى قوله تعالى قوموا لله قانتين أي خاضعين مطيعين. واستشهدنا على ذلك بأنه لم يذكر في الآية المباركة موضع للقنوط، ظاهره أنه يكون من أول القيام، ومعلوم أن القنوط المصطلح لا يجب من أول القيام إلى الصلاة، وإنما يجب على تقدير وجوده في محل خاص. فالاستدلال بالآية المباركة ساقط. فأما الروايات الواردة في المقام فالقول بوجوب القنوط في خصوص الصلوات الجهرية دون الإخفاتية هذا القول ضعيف جدا، يعني إذا قلنا بالوجوب فنلتزم به في الجميع، والتفصيل بين الصلوات الجهرية وغير الصلوات الجهرية كما لسبيل ابن أبي عقيل هذا ضعيف جدا. والوجه في ذلك أنه لا دليل يدلنا على هذا الاختصاص، وأن الوجوب يختص بالصلوات الجهرية إلا روايتين قد يستدل بهما على ذلك أي على الاختصاص. وهاتان الروايتان إحداهما مزمرة سماعة، وذا الشيخ قد نسى الله نفسه لإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن أخيه عن زرع عن سماع قال سألته عن القنوط في أي صلاة هو، فقال عليه السلام كل شيء يذكر فيه بالقراءة فيه قنوط. فتخصيصه سلام الله عليه لشيء يجهر فيه، لكل صلاة يجهر فيه بالقراءة فيه قنوط، قد يقال إنه يدل على وجوب القنوط في الصلوات الجهرية خاصة. والثانية الرواية الثانية رواها الشيخ قدس الله نفسه بل بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن إزينة عن ذهب، الظاهر أن ذهب هذا هو ذهب بن عبد ربه كما صرح به في رواية أخرى ونذكرها إن شاء الله. والرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال القنوط في الجمعة والعشاء والعثماء والوتر والغداة، بما أن العثماء مقابل للعشاء فالمراد به صلاة المغرب، صلاة المغرب أيضا من صلاة العشاء، ولذا يقال لصلاة العشاء صلاة العشاء الأخيرة. فخصص الإمام عليه السلام القنوط بهذه الصلوات الجمعة والعشاء والعثماء والبيت والغداة صلاة الفجر. فيستفاد من هذه الرواية أيضا الاختصاص بالصلوات الجهرية وصلاة الجمعة أيضا من الصلوات الجهرية، يعني إما يتعين الجهر فيها أو أن الجهر في صلاة الجمعة أفضل. والوتر صلاة الليل هذا متسالم عليه حتى عند العامة، وأن القنوط ثابت في صلاة الليل. آثار الروايتان قد يستدل بهما على اختصاص وجوب القنوط بالصلوات الجهرية، وأنه لا يجوز ترك القنوط في هاتين الصلوات في الصلوات الجهرية. ولكن أولا هاتان الروايتان في أنفسهما قاصرتان عن الدلالة على الوجوب، فإن السائل يسأل عن القنوط لا عن وجوب القنوط، والظاهر أن السؤال عن مشروعية القنوط لا عن وجوب القنوط، فإن هذا السؤال قد تكرر في كلمات الرواة باعتبار أن القنوط لم يكن معلوما عندهم أنه مشروع في جميع الصلوات أو في بعض الصلوات أو أنه غير مشروع مطلقا على ما ذهب إليه العامة، فلا يرون القسطنطينية مشروعا في جميع الصلوات إلا مالك وشافعي، فنسب إليهما مشروعية القنوت في صلاة الفجر، أحدهما قال قبل الركوع والثاني قال بعد الركوع، فمشروعية القنوت كانت محلا للكلام، وليست هناك قرينة على أن السؤال عن الوجوب القنوت، بل عن نفس القنوت أي عن تشريع القنوت، فلا دلالة في الرواية على وجوب ذلك. سألته عن القنوت في أي صلاة هو، أي صلاة فيها قنوت أو ليس فيها قنوت، فأجاب سلام الله عليه كل شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت. وفي الرواية الثانية قال عليه السلام القنوت في الجمعة والعشاء والعثماء والوتر والغداة. فأولا الروايتان لا تدلان على الوجوب، ويدل على ذلك أن الرواية ليس في مقام الإيجاب، وإنما هو في مقام المسموعية ذيل الرواية الثانية. صحيحة الرواية الثانية صحيحة وهب، قال عليه السلام فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له، فمن ترك القنوت رغبة عنه، لو كان القنوت واجبا لم تكن حاجة إلى ذكر هذه الجملة، فكأن هذا تعريض للعامة المعرضين عن القنوت الذين لا يرون مشروعية القنوت، فلا يأتون بالقنوت إعراضا لا لمجرد الترك الخارجي من جهة الاستعجال أو من جهة داع آخر. فقال سلام الله عليه فمن ترك القنوت رغبة عنه، رغبة عن القنوت فلا صلاة له، كأنه إعراض عن سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وقد سن الرسول الأكرم لهذه السنة وأمر بالقنوت، فتركه إعراضا موجب لأن لا يكون له صلاة، فكأنه لم يصلي حيث إنه عارض النبي صلى الله عليه وآله. هذه أيضا أمارة أن الإمام عليه السلام لم يكن في مقام بيان وجوب القنوت، وإنما هو في مقام بيان المشروعية. ويدلنا على ذلك أنهما أي هاتان الروايتان، الرواية الأولى موثقة والثانية صحيحة، معارضتان بروايتين دلتا على عدم الوجوب في الصلاة الجهرية أيضاً. رب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري بل ما يتسيئتون عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن القنوت، هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيه بالقراءة؟ قال عليه السلام ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب. فأسقط سلام الله عليه الإساءة الآخرة ما أنها من الصلوات الجهرية، فلا يمكن الالتزام بالوجوب في جميع الصلوات الجهرية حتى في صلاة العشاء، لدلالة هذه السيئة على عدم الوجوب في صلاة العشاء. وكذلك رب الشيخ قدس الله نفسه لإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت في أي الصلاة أقنوت، فقال عليه السلام لا تقنوت إلا في الفجر. فدلت هذه الرواية المعتبرة إنزال على أصل النهي عن القنوت إلا في صلاة الفجر، وأن القنوت مخصوص بصلاة الفجر. هذه الرواية أيضا تنفي الوجوب عن بقية الصلوات الجهرية لتخصيص الإمام عليه السلام القنوت بصلاة الفجر. إذن لا وجه للالتزام بوجوب القنوت في الصلوات الجهرية على الإسلام، على أن هاتين الروايتين قد صدرتا تقية جزما، يعني الروايتان المخصصتان لتشريع القنوت بالصلوات الجهرية، هاتان الروايتان وردتا تقية، ويدلنا على ذلك أنهما وردتا تقية، يدلنا على ذلك عدة من الروايات. روى الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فزان عن ابن بكير عن أبي بصير للرماية موثقة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت، فقال فيما يجهر فيه بالقراءة. القنوت إنما هو فيما يجهر فيه بالقراءة. قال فقلت له إني سألت أباك عن ذلك، الباقر سلام الله عليك، سألت أباك عن ذلك فقال في الخمس كلها، يعني في الصلوات اليومية في الفرائض كلها الجهرية وغير الجهرية. فقال عليه السلام أبو عبد الله سلام الله عليه، فقال رحم الله أبي، إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق. وأن القنوت ثابت في جميع الصلوات. ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقيات. فالإمام عليه السلام في هذه الموثقة صرح بأن إفتاءه باختصاص القنوت بالصلوات الجهرية إنما كانت تقيتان، لله فالحكم هو الحكم الذي قاله الباقر سلام الله عليه. وأبو بصير الذي سأل الباقر عليه السلام عن القنوت فقال في الخمس كلها هذا هو الحق، وأما ما قلته من الاختصاص للصلوات الجهرية فإنما قلت ذلك تقيتان. ويشهد على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا عن ابن بكير عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن القنوت في الصلوات الخمس الباقي سلام الله عليه، فقال أقنط فيهن جميعا. قال وسألت أبا عبد الله عليه السلام بعد ذلك عن القنوت، فقال أما ما جهرت به فلا شك أو فلا تشك، أما الصلوات الجهرية فلا شك أن فيها قنوت أو فلا تشك. معلوم أن هذا التعبير تعبير تقية، الإمام عليه السلام كأنه أخذ بالقدر المتيقن، أما الصلوات الجهرية فلا شك في أن فيها قنوت. فالإمام إنما خص الحكم بالقنوت بالصلوات الجهرية بهذا اللسان، أما الصلوات الجهرية ما جهرت به فلا تشك أو فلا شك، هذا إنما صدر تقية ورعاية لحال أصحابه حتى لا يقعوا في محذورين. ورمى هذه الرواية أيضاً زرارا روى أن محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام وقد نسى الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال القنوت في كل الصلوات. قال محمد بن مسلم فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال أما ما لا يشك فيه ما لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة. كل صلاة يكون فيه جهر فيها جهر فلا شك في أن فيها قنوت. فالإمام عليه السلام هو صرح بأن هذا الحكم إنما صدر منه تقيتان، إذن لا يمكن الالتزام بوجوب القنوت في الصلوات الجهرية خاصة، بل لا بد من الالتزام بالوجوب في جميع الصلوات أو الالتزام بالاستحباب في جميعها. التفصيل بين الصلوات الجهرية وغير الجهرية ضعيف جدا. أما الكلام في وجوب القنوت في جميع الصلوات أيضا لا يمكن القول به، فإنما استدل به من الروايات عدة روايات، منها الروايات الآمرة بالقنوت والروايات التي دلت على ثبوت القنوت في جميع الصلوات، وذكرنا الآن واحدة منها. قال سألت أبا جعفر عليه السلام فقال القنوت في الصلوات الخمس كلها. هذه عدة روايات، الروايات كثيرة في المقام. محمد بن إسماعيل عن الفضل بن سازان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج والرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن القنوت فقال في كل صلاة صلاة فريضة ونافلة. ما رواه محمد بن مسلم السند صحيح قال القنوت في كل صلاة في الفريضة والتتبع. هذه عدة روايات، وسند هذه الروايات إن كان معتبرا إلا أن دلالتها قاصر، فإن السؤال فيها عن القنوت. وذكرنا أن الظاهر من السؤال ولا سيما بقرينة تكرر الأسئلة في الروايات والاختلاف في الروايات، الظاهر أن السؤال عن المشروعية لا عن الوجوب. إذن لا تدل هذه الروايات عن الوجوب. سألتم عن القنوت فقال أقنط في الصلوات، بل في الصلوات الخمس كلها، ليس فيها دلالة على الوجوب، وإنما هي في مقام بيان المشروعية كما يدل على ذلك التعميم بالنسبة إلى النافلة في كل صلاة فريضة أو نافلة، فريضة أو تتبع. فالمستفاد من هذا أن القنوت مشروع في جميع الصلوات، وليس كما تقول العامة من اختصاصه لصلاة البيت أو بإضافة صلاة الفجر أيضا، بل القنوت ثابت في جميع الصلوات فلا دلالة فيها على الوجوب. واستدل بما رواه الصدوق قدس الله نفسه في عيون الأخبار بإسناد عن الفضل بن سازان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال والقنوت سنة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة في الصلوات الخمس. الصلوات اليومية القنوت سنة لكن سنة واجبة، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أن هذه السنة على نهر الوجوب للاستحباب. أيضا رب السدو قدس الله نفسه في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد في حديث شرايع الدين قال والقنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة. هاتان الروايتان به حسب الدلالة واضحتان، ولكن تقدم الكلام في سند هاتين الروايتين الظاهر انه مرارا تقدم، ويذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه السند في اخر الكتاب. السند ضعيف ولذلك لا يجوز الاستدلال بهما على ثبوت حكم شرعي من وجوب أو تعريض. فهاتان الروايتان أيضا يثبتان. العملة بالمقام الذي يستدل به من الروايات موثقة أمات، هذه الموثقة لا بأس بها سندا ودلالة، وبالشيخ قد نسى الله نفسه بإسناده عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فزار عن أمر بن سعيد المصدق المصدق بن صدقان أمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته. إذا فرضنا أنه نسي القنوت حتى ركع بزا محله جاز محله. إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتى يركع بلي فقد جازت صلاته وليس عليه شيء وليس له أن يدعه متعمدا. هذه الجملة الأخيرة ليس له أن يدعه متعمدا، يعني لم يثبت ترتيبهم في ترك القنوت متعمدا وأن يتركه الإنسان قبل أن يركع، ولكن إذا نسي وركع بغير ركوع بغير قنوت مزى في صلاته ولا يجمع عليه الإتيان بالقنوت. ثبت في بعض الروايات أنه يأتي به بعد الركوع أو يأتي به بعد الفراغ من الصلاة. قال عليه السلام إني أكره أن يترك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن يهمل على الاستحباب. محمد بن يعقوب محمد بن إسماعيل عن فضل بن شازان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق، فقال عليه السلام يستقبل القبلة ثم ليقله، ثم قال إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها. ترك السنة هل الإعراض عن السنة أكره هذا، ودلت رواية أخرى على الإتيان به بعد الركوع، فيهمل هذا على الاستهباب إلا جاز في صلاته ليس عليه شيء. هذه الموثقة بحسب السند بل معتبر وحجة وبحسب الدلالة واضحة العمدة وهذه الرواية، ولكن لا بد لنا من رفع اليد عن ظهور هذه الروايات الوجوب وعن ظهور بقية الروايات والآية المباركة في الوجوب على تقدير التسليم. لو سلمنا أن الآية ظاهرة للوجوب لأن القنوت وقنوت الصلاة أو أن ما تقدم من الروايات سألت عن القنوت فقال عليه السلام في الصلوات كلها أقنط في الصلوات الخمس كلها، لو سلمنا أن هذه الروايات تدل على الوجوب مثل هذه الرواية موثقة السماعة لا بد لنا من رفع اليد عن هذا الظهور والحمل على الاستهباب لعدلة قرائن تدلنا على الاستهباب، منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أم البزنطي بسند صحيح. سأل الإمام الرضا سلام الله عليه عن القنوت فقال عليه السلام إن شئت قنت وإن شئت لم تقنت. تقرير هذه الرواية صحيح.